أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فمرحبا بكم إخواننا وأخواتنا في هذا اللقاء الخامس من المجالس التي جعلنا عنوانها مجالس الحويني، وهي مجالس نقرأ فيها الكتب التي حققها فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني طيب الله ثراه وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة. نبتغي بهذا أن نتعلم من كتب الشيخ وأن ننشر منجزه وأن يزيد بهذا علمه وعمله وأجره ودرجه عند رب العالمين. حقق الله رجاءنا هذا. والكتاب الذي معنا اليوم بمشيئة الله هو جزء فيه مجلسان من أمالي الصاحب نظام الملك ابن إسحاق، ويسعدنا أن يكون معنا الليلة في مناقشة هذا الجزء فضيلة الدكتور أحمد طه. مرحبا بكم يا دكتور.
مرحبا بكم شيخنا ومرحبا بالإخوة الجميع، ربي يبارك فيكم وتقبل عملكم الصالح.
اللهم آمين جميعا يا رب العالمين. تفضل يا شيخ محمد.
نعم شيخنا، بسم الله الرحمن الرحيم. بإسناد المصنف رحمه الله تعالى قال: رب زدني علما. قرأت على الشيخة الصالحة الخيرة المسندة الكاتبة المعمرة أم هانئ مريم ابنة الشيخ نور الدين علي بن القاضي تقي الدين عبد الرحمن بن عبد المؤمن الهوريني بحق سماعها من العفيف أبي محمد عبد الله بن محمد بن محمد ابن سليم البشاوري عن رضي الدين أبي أحمد إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر الطبري المكي إجازة أنبأنا الثلاثة إسحاق ويعقوب ابن أبي بكر الطبري وأبو الحسن علي بن محمد الكورى. قالوا: أنبأنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله ابن موهوب ابن جامع ابن البنا سماعا. أنبأنا أبو القاسم نصر بن نصر العكبري. قال الرضي الطبري وأنبأنا عاليا أبو الحسن علي بن الحسين ابن المقير إجازة عن نصر بن نصر إجازة. أنبأنا نظام الملك الصاحب أبو علي حسن بن علي ابن إسحاق إملاء في جامع المهدي يوم الجمعة لثمان خلون من صفر سنة 80 و400. قال:
نعم، جزاك الله خير شيخ محمد.
جزاك شيخ.
وهذه المقدمة فيها يا دكتور فوائد ومنافع كثيرة، فمنها هذه الأداة: قرأت على الشيخة الصالحة الخيرة المسندة الكاتبة المعمرة. ففيما تختلف كلمة قرأت على أو أخبرني عن أو أخبرنا بالجمع؟
أي نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وبعد. طبعا هذا إشارة إلى طريقة من أو طريق من طرق التحمل والأداء، وهو باب مهم في أبواب المصطلح كيف يتحمل الطالب الحديث وكيف يؤديه بنفس درجة التحمل أو بنفس صورة التحمل التي يتحملها. ومعروف أن التحمل والأداء على 8 صور، من هذه الصور السماع طبعا والقراءة.
نعم، يعني عندما يقول الراوي قرأت،
نعم،
فهذه مرتبة أعلى من مرتبة،
نعم،
أخبرني. كان يمكن،
نعم،
أن يعبر بأخبرني أيضا،
كان ممكن أن يعبر بأخبرني، لكن هو يؤكد هنا أنه كان صاحب القراءة، هو الذي يقرأ.
نعم.
وهذه نقطة في غاية، لأن صيغ الأداء في القراءة أخبرنا قراءة، قرئ عليه وأنا أسمع. في بعض العلماء أجاز حتى حدثنا قراءة، كما رأى بعدم التفريق بين حدثنا في السماع والقراءة. إنما هنا إشارة مهمة أنه هو الذي كان يقرأ، كأنه كان المنتخب للقراءة، أو كان الطالب الذي يقرأ ويعرض على الشيخ. والقراءة هنا إما أن تكون قراءة من النسخة، وغالبا تكون كذلك، أو قراءة من الحفظ، من المحفوظ. فهنا يدل على أنه كان في يده نسخة، هو يعني كان يقرأ على الشيخ طبعا من نسخته، والشيخ إما أنه يحفظ، أو الشيخة يعني طبعا هنا إما أنها تحفظ، أو أنها ممسكة بأصلها أيضا الكتاب وتطالع فيه. فهذه فيها أيضا عدة أمور. وبعض أهل العلم نظروا إلى أن هذا يكون القراءة، مجلس الإقراء بيكون أكثر في التركيز وفي التنبيه، لأن تجتمع أكثر من، يعني إنجاز التعبير، جارحة وعقل على يعني مسألة القراءة والمقروء، منها الشيخ، ومنها الطالب، ومنها المستمعون الذين يكونون بين يدي الطالب أيضا ويطالعون في أصولهم أو على حفظهم. فهذه أول شيء
يعني
في
لو
مسألة
رجحنا
القراءة.
هنا بين قراءة الشيخ بنفسه وقراءة غيره عليه، فتكون قراءة غيره عليه أعلى؟
هي ليست عند الجميع أعلى، عند بعض أهل، عند الأكثرية السماع أعلى، ولكن بعض أهل العلم رأى تساوي القراءة على مع السماع، لأنهم يرون أن القراءة يكون فيها أكثر اجتماع، أكثر من فهم، واجتماع أكثر من تركيز وجارحة في مسألة حضور الطالب مع شيخه يعني.
نعم.
يعني لكن في الترتيب العام المصطلحي هي في المرتبة الثانية بعد مسألة السماع. طبعا هذه نقطة. طبعا وأصل القراءة والعرض حديث ضمام بن ثعلبة رضي الله تعالى عنه، الذي جاء فعرض على النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام: إني سائلك فمشدد عليك، فلا تجد في نفسك مني
نعم.
حرجا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سل عما بدا لك. فأخذ يسأله عن أرسله الله،
نعم.
الله بعثك إلى آخره كما جاء في الحديث. قالوا: هذه سورة العرض على الشيخ، أن الله عز وجل، أن النبي صلى الله عليه وسلم استمع، وضمام يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقر ويجيب. فهذه طريقة التي أخذ منها طريقة القراءة على الشيخ.
نعم.
تمام،
طيب
تفضل.
هنا في قوله بحق سماعها من العفيف، هذه فيها مغايرة لطريقة المتقدمين في التعبير. مثلا يقول إيه، قالت سمعت، أو أنها سمعت، صحيح؟
يعني هي نعم، بس لكن هي من تطرق الألفاظ، يعني إنجاز التعبير، وهي ليست من الألفاظ المستخدمة بقوة في بين المحدثين، يعني
نعم.
كأنها تعد من يعني مما يؤكد إما شيئا يتعلق بتأكيد السماع، أو قد تحمل العبارة أيضا على شيء من يعني الخفة، يعني في هذا المعنى، والله أعلم.
نعم. وأيضا
تمام،
ليس من المعتاد في المتقدمين التطويل بهذه الطريقة:
طريقة
الشيخة، الصالحة، الخيرة، المسندة، الكاتبة، المعمرة، ثم الكنية أم هانئ، ثم
مريم.
الاسم مريم، ثم إلى آخر النسب بهذا التطويل.
هو نعم، هو أولا هذا يعد من المدح والثناء وذكر الأوصاف التي يراها الراوي في شيخه أو شيخته. هي أيضا بعضها قد يشار إلى جزء في ما يتعلق ب ما ينبغي أن يكون عليه الراوي مما يتعلق بالعدالة وكذلك الضبط. فهنا في إشارات إلى العدالة والضبط في قوله مثلا الصالحة الخيرة، وفيه إشارة إلى الضبط، المسندة، الكاتبة، إشارات. لكن هي كمان بعض هذه الألفاظ يعدها كالإمام الذهبي وغيره، يعدها من باب الثناء والمدح، ليس من باب العدالة والضبط، إلا ما نص عليه عدالة وضبطا. وأحيانا يكون الإطالة لها فائدة، يعني ليس شرطا دائما أن تكون بدون فائدة، قد يكون فائدتها هو إظهار مكانة هذه يعني هذا الراوي أو الشيخ أو الشيخة، محاولة أيضا إنجاز التعبير تمييزه عن غيره ممن قد يشترك في اسمه أو تشترك في اسمها، فيطيل أحيانا لبيان النسب وبيان النسبة، وفي أيضا دلالة من التلميذ على المعرفة التامة به والدراية الكاملة بنسبه، والمعرفة ليست إنجاز التعبير البسيطة، وفيه دلالة الملازمة أيضا قد يؤخذ منه طول الملازمة والمعرفة وغير ذلك. فهذا كله يعد من الفوائد أحيانا في مسألة إطالة النفس في مسألة معرفة، وقد يكون أيضا من باب التعريف بها والإشارة إليها وغير
نعم
ذلك من هذه الفوائد، والله أعلم.
نعم بارك الله لكم.
شكرا
كذلك هنا
جزيلا.
مما لفت نظري الشيخ بيض في موضعين. الموضع
نعم
الأول عند كلمة وأبو الحسن علي بن محمد الكوراء،
كورة، نعم
بعدها بياض. كذلك هنا قال في الإسناد الثاني قال الرضي الطبري وأنبأنا عاليا أبو الحسن علي بن الحسين ابن، أيضا هذا بياض.
نعم
فنعم
هذا ربما يرجع فيه إلى أن النسخة واحدة الذي نقل منها الشيخ، وهذه طبعا لو تعددت النسخ يظهر يعني ما يضاف بين هذا وذاك وما يستكمل من هنا وهنا، وأحيانا يكون الكلمة من باب الأمانة العلمية الكلمة غير واضحة مطموسة، ويجب ألا يعني لا يكتبها أو كما يفعل الشيخ، أو أن يكتبها ويعلق في الهامش على أنها ليس فيها تأكيد من هذه. ومثل هذه البياض في مسألة الأسماء قد يعني إنجاز التعبير لا يؤثر كثيرا إن عرف الاسم يعني أو دل عليه من خلال معرفة الرواة ومن خلال كتب الرجال ومعرفة الجرحى، فيستطيع الإنسان أن يعرف من هو أبو الحسن علي بن محمد الكورة، فهل ما بعده هذا استكمالا لنسبه أو استكمالا لكنيته أو قصدي جزءا من مما ألحق به في الاسم، لأن الأمانة تقتضي أن من الشيخ، وهذا دائما في أعمال الشيخ رحمه الله تعالى أنه دقيق جدا في أن لا يكتب شيء إلا إذا كان متأكدا منه، ربنا يرحمه. لكن
أيوة.
فائدة هذه فائدة بقى في مسألة جمع الإيه، جمع النسخ للمخطوط الواحد أو عدة مخطوطات للكتاب الواحد، فيعني يعني جاز التعبير يظهر بعضه بعضا ويستكمل بعضه من بعض كما هو معروف. الله يبارك فيكم شيخ.
طيب هنا الشيخ ساق إسنادين، ساق الإسناد الأول ثم قال حاء أو حاء قال الرضي الطبري، فهذا التحويل ذكر فيه في الأول إسناد، وهو بداية من عن رضي الدين أبي أحمد
نعم.
إبراهيم ابن محمد ابن إبراهيم ابن أبي بكر الطبري المكي. من هنا قال الرضي الطبري إسناد آخر معطوف على
نعم
الإسناد الأول.
نعم 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 هو إسناد آخر، لكنه كلمة عاليا هذه نقطة يجب الإشارة إليها.
نعم
العلو كما هو معروف هو أن يكون العدد بين الراوي وبين يعني إنجاز التعبير بداية السند يكون عدد الرجال فيه أقل من عدد الإسناد النازل اللي هو الأول،
نعم
لكن قد يقدم الراوي النازل الإسناد النازل لكثرة عدده لقوة الرجال فيه، ولأيضا إنجاز التعبير لقوة التحمل والأداء فيه. لو نظرنا هنا مثلا طبعا قد نجد أن الإسناد هنا في الثاني عاليا، لكن كل الإسناد الذي ذكره إجازات،
همم
لكن في الإسناد الآخر أولا يعني الأول وإن كان إسنادا نزيلا لكن فيه أول شيء متابعات، أنبأنا مثلا أنبأ الثلاثة إسحاق ويعقوب ابن أبي بكر الطبري مثلا وأبو إسحاق الحسن إلى آخره، فهنا دلالة على أن هناك المتابعات أكثر، وأن لفظ التحمل والأداء ليس إجازة وإنما إنجاز التعبير من يعني من القراءة أو من السماع أو حتى من الإجازة الخاصة، كما ورد في كلمة أنبأنا. الأمر الثالث وهذا يدرس في الرجال، قد يكون رجال الإسناد النازل أقوى، وهذا يكون سبب التقديم أيضا من أسباب التقديم، أقوى من الإسناد العالي، فبالتالي يلحقه به من باب الاستئناس، وإن كان الإسناد النازل هو الذي عنده أولى، والله أعلم.
نعم، جزاكم الله خيرا.
السلام
كذلك
عليكم.
هنا من الملاحظ أن هذا الجزء كما هو في عنوانه من الأمالي،
نعم
وقال أنبأ نظام الملك الصاحب أبو علي الحسن بن علي بن إسحاق إملاء في جامع المهدي،
نعم
فيكون الشيخ هو
نعم
الذي
أملا
قرأ هذا على
نعم
الطلاب وكتبوا
نعم
وراءه
نعم
بأناه كلمة كلمة.
نعم هذه طبيعة المجالس في فترة من الفترات، كانت الأغلب على أن، وهذه يعني فترة اللي نستطيع نقول حتى عليها الأكثر روايات، هو عقد مجالس الأمالي أو الإملاء، وكان نظامها أن الشيخ يعمد إلى مروياته أو إلى مسموعاته، ويعني يتخذ مستمليا يملي عليه، وطلابا أيضا يحضرون، ويبدأ الشيخ في يعني بداية الأمالي. وطبيعة الأمالي المعروفة كأمال المحامل وغيرهم أنه تكون لها صورة، بعضها بعض الأمالي يبدأ بالاستفتاح بالقرآن الكريم، ثم يعمد إلى ذكر الأحاديث النبوية المرفوعة أولا، ثم يثني بعد ذلك في الموضوع بالأحاديث الموقوفة على الصحابة، ثم يثلث بعد ذلك بالأسانيد والأحاديث في نفس الموضوع الموقوفة على التابعين، المقطوعة يعني على التابعين، ثم يعمد في نهاية في بعض الأمالي إما أن يكتفي بذلك، ثم يعمل، أو بعضهم كان يزيد مما يستدل به من الشعر ومن النثر وغير ذلك. فهذه أيضا كانت طبيعة من طبائع عرض الحديث النبوي وكيفية تدوين الحديث النبوي بطريقة الإيه؟ بطريقة الأمالي وإملاء الحديث كما هو
نعم،
معروف. والله
جزاكم الله خير.
جزاك
تفضل
الله
شيخ
خير.
محمد.
نعم شيخ، أحسن عليك. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو بكر أحمد بن منصور ابن خلف المقرئ بنيسابور، أنبأنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة، حدثنا أبو العباس محمد بن إسحاق السراج، حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا مالك بن أنس عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي الأنصاري عن أبي قتادة السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم المسجد فليركع ركعتين
أحدكم
قبل أن يجلس.
جاء أحدكم
إذا جاء، نعم شيخنا،
نعم،
هذا التخريج في النسخة يا شيخنا رواه البخاري،
نعم.
فيقرأ صح؟
إذا جاء أحدكم، مش محمد، بعدها نقرأ تخريج الشيخ لأنه من إملاء
نعم
صاحب نظام الملك.
نعم
نعم.
زننت في الحاشية. قال رواه البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث مالك بن أنس وغيره، ورواه مسلم أيضا في الصلاة عن أبي بكر بن أبي شيبة عن حسين بن علي الجعفي عن زائدة بن قدامة الثقفي عن عمرو بن يحيى الأنصاري عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمرو بن سليم، فكأني سمعته من هذا الطريق من مسلم.
نعم،
نعم
وهذا الحديث من حيث فقهه فيه الكلام على سنة تحية المسجد، وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم المسجد فليركع. وهذه الصيغة وإن كانت صيغة إيجاب، إلا أنه معلوم أن الله تبارك وتعالى لم يفترض على أمة الإسلام سوى الخمس صلوات. والشيخ أشار في البداية إلى حديث ضمام، وفيه الإبانة عن هذا، أن الله تبارك وتعالى ما كتب إلا هذه الصلوات الخمس، حتى إن ضماما رضي الله عنه وأرضاه قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، دخل الجنة إن صدق، من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. وأيضا مما يتعلق بتحية المسجد أنها غير مقصودة، يعني الشرع لا يقصد إلى صلاة ركعتين، إنما قصده أن تشغل البقعة بصلاة. ولذلك إذا دخلت بعد الأذان فتصلي النافلة، وإذا دخلت بعد إقامة الصلاة تصلي الفريضة، فبصلاة النافلة وبصلاة الفريضة تحصل التحية. نعم، لكم تعليق دكتور على هذا التخريج؟
نعم، لي تعليقين. التعليق الأول في قراءة الرواة وتلك الإشارات التي تتضمنها ذكر الراوي، كأول راوي يذكره مثلا أبو بكر أحمد بن منصور بن خلف المقرئ. طبعا هنا إشارة في بعض ختم بعض الأسماء إلى طبيعة ما تفرد به الراوي وعرف به الراوي أكثر من غير، وهنا يشير إلى أنه من أهل الإقراء وأنه من اشتغل بهذا وعرف بذاك، وأنه مع ذلك جمع بين الإقراء وبين الحديث النبوي. فدي بعض الملامح المهمة جدا في قراءة الراوي، أنه أحيانا يذكرون ما تفرد به من العلم أو ما تفرد به من يعني إنجاز التعبير من المؤدب أو غير ذلك من الأمور التي كان عليها من تخصص أو من عمل، وهذه كلها إشارات مهمة في مسألة تأكيد الراوي معرفته معرفة كاملة، معرفة ما تفرد به وما عرف به إلى غير ذلك. المعنى الثاني في كلمة بنيسابور، وهذه يعرف به مكان الرواية، مكان التحديث، وهذه إشارة مهمة جدا أيضا في مسألة الدلالة على اللقاء والتقاء التلميذ بالشيخ، ومعرفة مكان الرواية دلالة الرحلة ودلالة المعاصرة واللقاء، وتأكيد مناط أو زمن أو مكان الرواية التي رواها فيه، وتأكيد وجود هذا الحديث في هذه البلد، لأن يعرف الأحاديث بالبلاد التي ينزل فيها الرواة ويحدثون فيها. فكل هذا يؤخذ أيضا من فوائد معرفة مكان رواية حديث الشيخ للتلميذ في هذا المعنى. الفائدة الثانية هو أنه قدم هنا رحمه الله تعالى رواية الإمام البخاري على رواية الإمام مسلم، وهذا هو الترتيب الطبيعي. إذا كان الحديث متفق عليه عند البخاري ومسلم بنفس طبعا الراوي الأعلى وهو هنا أبي قتادة رضي الله تعالى عنه، فإن الأصل أن تقدم رواية الإمام البخاري على رواية الإمام مسلم، إن لم يكن لتقديم مسلم على البخاري هناك ميزة. فلذلك أحيانا يقولون رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم، لكن هنا أشار إلى أن رواه البخاري ووضع فاصلة ثم مسلم في صحيح وساق الإسناد، يعني إنجاز التعبير. متى يقدم مسلم؟ يقدم مسلم عندما يكون هناك مزية في مسألة الإسناد أو في زيادة في مسألة المتن، لكن الترتيب الصحيح هو أن تقدم رواية الإمام البخاري في ذكرها لما هو معروف من شرط الإمام البخاري وقوته وأيضا فضله وما يتعلق بصحة وقوة صحة كتابه على رواية الإمام مسلم، وإن كان الجميع كما نعلم صحيحين. جزاكم الله خيرا.
جزاكم الله خيرا. تفضل شيخ محمد.
شيخنا صبرك. قال: أخبرنا أبو منصور شجاع بن علي بن شجاع الشيباني بأصبهان، قال: حدثنا أبو بكر بن محمد بن عبيد الله الكسائي المقرئ وعلي بن محمد بن حسن بن عرفة قراءة عليهما، قال: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم الحافظ، حدثنا إبراهيم بن عبد الله الكاتب، حدثنا محمد بن عبد الله بن حفص وعبد الرحمن بن حماد الشعيثي، قال: حدثنا عبد الله بن عون عن عامر الشعبي قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين والحرام بين، وبين ذلك أمور متشابهات، وربما قال مشتبهة، وسأضرب لكم في ذلك مثلا: إن الله تعالى حمى حما، وإن حمى الله تعالى ما حرم، وإنه من يرعى حول الحمى يوشك أن يخالط الحمى. صحيح متفق عليه من حديث الشعبي. أخرجه البخاري في عدة مواضع، أحدها في البيوع عن محمد بن المثنى عن أبي عدي عن ابن عون، وأخرجه مسلم في كتابه في عدة مواضع أيضا، منها في البيوع عن عبد الملك بن شعيب بن الليث عن أبيه عن جده عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن عون بن عبد الله كلاهم عن الشعبي، فكأني أسمع هذا الحديث من هذه الطريق من شيخ مسلم، ووقع إلينا بحمد الله ومنه علي ومنه عاليا.
نعم دكتور، هو هنا في الحديث الأول قال أخبرنا، في الحديث الثاني قال أخبرنا، فهل بالضرورة إذا عبر الشيخ بأخبرنا أن يكون سمع هو وجماعة؟
اي نعم، اذا يعني الاصل اذا قال بالافراد، هذا عمل المحدثين، هذا هو الاصل. اذا قال بالافراد اخبرني، فكانه لم يكن في المجلس غيره هو والشيخ. هذا دليل يعرف به ان على الاقل في هذه الروايه فيها شيء من الايه، من الغرابه او من التفرد، انه تفرد هنا بالروايه في هذا المجلس بالروايه عن شيخ. طبعا يبحث بعد ذلك هل هناك من تابعه في نفس هذا الحديث عن نفس هذا الشيخ، فيزول عنه مسألة التفرد أو مسألة الغرابة. لكن إذا قال بالجمع فمعناه أن هذا كان مجلسا، وأنه هناك من تابعه وإن لم ينص عليه هنا. ويجب هنا عندما يخرج الحديث أن ينظر في المتابعات من الذي سمع منه أو أخبرني. ده
نعم
الأصل. لكن أحيانا يعمد الراوي إلى ذكر أخبرنا في موطن أخبرني، ليس من باب يعني إنجاز التعبير التدليس أو شيء من هذا، وإنما مما يجري عليه اللسان، يعني
نعم
مما يجري عليه اللسان في مسألة الرواية. لكن الأصل كما هو معروف في كتب الأولين، وأنه يفرد عند وجود التفرد ويثني ويجمع بعد ذلك، أو يجمع إذا كان العدد أكثر من واحد في مسألة أخبرنا وأنبأنا وغير ذلك من هذه الأمور. هذه والله
كذلك هنا لو لم يكن قراءة عليهما، أو قال، ما الفرق؟ يعني هو يقول أخبرنا قراءة عليهما.
نعم، هذا ذكرناه في البداية، أنه إذا قال حدثنا فقط دون أن يقول قراءة عليه، فالأصل الذي عليه الجمهور أنها في السماع. الأصل أنها في السماع.
يبقى أخبرنا هنا سمع.
هو قال حدثنا أبو بكر محمد بن محمد بن عبيد سنة،
في
يعني
الثاني يعني
في
حدثنا
الثانية.
قراءة عليهما. نعم نعم
فالتحديث إذا أطلق فإطلاقه هنا للسماع، أن لفظ أداء السماع إما سمعته وسمعنا، كما هو في آخر الحديث سمعت النعمان ابن بشير من قول الشعبي،
نعم
أو قول حدثنا، هذا على الأكثر. الخلاف في أخبرنا وأنبأنا، هل تلحق بالسماع أم أنها تختص بالقراءة والإجازة عند بعض أهل العلم من المحدثين. فهنا من باب الأمانة العلمية والتأكيد على طريقة التحمل وطريقة الأداء، وهذه طريقة من طرق أداء القراءة والعرض، أن يقول في البداية حدثنا، لكن يشير إما بعد الكلمة مباشرة فيقول حدثنا قراءة عليه، أو يقول في آخر ذكر الرواة قراءة عليه أو قراءة عليهم، كلاهما تصح. وهنا أشار في هذا المعنى حتى لا يسكت حدثنا فيظن أن من يسمع الحديث أو من يأخذ الحديث أنه كان أخذه سماعا، إنما هنا عمد إلى بيان ذكر حدثنا، ولكن أسند في نهاية ذكر الرواة أنها كان ذلك قراءة عليهم. وقراءة عليهما معناه أنه أيضا لم يكن هو القارئ. أيضا دي دليل أيضا في مسألة الضبط الشديد الذي يكون عليه الرواة، والأداء الشديد عندما يكون الرواة متيقظين ومتيقنين لما تحملوه، فيؤدونه بنفس الأمانة التي تحملوه بها.
نعم
وهنا إشارة طبعا
نعم
إلى الإمام الكسائي، هنا إشارة إلى الإمام الكسائي المقرئ. هذه نقطة أيضا نلتفت إليها. الإمام الكسائي طبعا من أصحاب الروايات المتواترة، وله رواية معروفة، فهنا أكد أيضا على المقرئ، وأنه المعروف بهذا، وإن كان ذلك يدل على أنهم أيضا كان لهم باع في رواية الأحاديث، و يعني إنجاز التعبير عمل بها واشتغل بها، وإن كان الفن الأول والأصلي الذي عليه هو مسألة الإقراء.
هو يقصد الكسائي نفسه ولا هذا من
أنا لا أعرف إذا كان
المشتق؟
هو يقصد هو من المشتقات ولا هو متأخر زمان،
ربما
يعني
آخر، لأن الكسائي علي بن
متأخر،
حمزة.
متأخر شوية
نعم
ربما، بس أشار
نعم
إلى أنه قد يجتمع معه في مسألة الإيه، من في مسألة الكنية أو اللقب قصدي،
نعم
والفن أي.
نعم
الله أعلم.
طيب،
وإشارات
هنا في
مهمة جدا
قوله،
في كله يعني. نعم
نعم
تفضل
دكتور،
شيخ.
هنا في قوله أبو منصور شجاع، ثم قوله الشيباني بأصبهان، هذا في الراوي الأول. وفي الراوي الثاني يقول أبو بكر الكسائي المقري، وهكذا. فكأن العناية بهذه الأسانيد شيئان أريد أن أقولهما. الشيء الأول تفيدنا في أشياء أخرى كثيرة، في أماكن التحديث، وفي ذكر ما يتعلق ببعض الرواة مثل الإقراء
نعم
في الكسائي، ومثل الكتابة في إبراهيم
ايوه
بن عبد الله، وفي الحفظ مثل محمد بن أحمد. فهذه فوائد زائدة على
نعم
مجرد ذكر اسمه كراوي،
نعم كما
يمكن أن
ذكرنا.
تفيد في الترجمة في البلدان وفي
صحيح
في
صحيح.
الأعمال وغيرها.
وهو هنا يؤكد أنه يعني كان أيضا اللي هو نظام الملك، هو أيضا كان من الرحالين، يعني الحديث الذي قبل ذلك كان بنيسابور، الحديث هنا كان بأصبهان، فهذا يؤكد على الرحلة، والرحلة طبعا مما اشتهرت في أهل الحديث وفي عقل أهل الحديث في أخذ الحديث. وكل زيادة تذكر في الإسناد كما تفضلتم شيخنا لها دلالة مهمة، إما تأكيد معرفة الراوي، إما تأكيد إزالة الجهالة عنه، الجهالة طبعا الحالية أو الجهالة العينية، إما تأكيد على المهنة التي اشتهر بها وعرف بها، وصلة بعض المهن بالعلم كالكاتب مثلا، وكذلك أو الجمع بين أكثر من فن كالإقراء والتحديث، فلها فوائد عظيمة جدا. أحيانا يكون إطالة الاسم كما ذكرت من باب التفرقة بينه وبين من سمي بهذه الاسم أو اجتمع في اسمه واسم أبيه واسم جده، خاصة إذا كانوا في زمن واحد أو في محلة واحدة، فكل هذه كلها تؤخذ من فوائد معرفة النسب والألقاب والكنى التي تكون في هذه الأسانيد، فوائد عظيمة يعني.
الشيء الثاني وهو مسألة، هل هؤلاء الأئمة المتأخرون لجأوا إلى تحميل الإسناد هذه الحمولات الكثيرة من الكنية والتطويل في الاسم وذكر النسبة وذكر المكان وكذا، لعدم عناية المتأخرين بالترجمة لأولئك الرواة في كتب مستقلة كما حدث مع المتقدمين؟
قد يكون هذا صراحة يعني إنجاز التعبير بعد زمن نظام الملك، يعني في كتب استوعبت الرواة إلى يعني إنجاز التعبير إلى أزمنة متأخرة، لكن ليس كما كان عليه العهد بالقرون الثلاثة الأولى. القرون الثلاثة الأولى كتب التراجم استقصت واستوفت ووضعت كثير جدا جدا من الكتب ومن إنجاز التعبير كتب الرجال والجرح والتعديل المتعلقة بالرواة الذين كانوا في مسند أحمد والكتب الستة وغيره، فنجد استفاضة في ذكر الرواة في أكثر من مرجع. الأسانيد المتأخرة نجد أن ليست الأمور كما هو يعني موجودة في الأول، يعني لسه في كتب التراجم الأولى، وإن كان الذي بين أيدينا نجد لهم رواية بسهولة، لأن عندنا تاريخ أصبهان، عندنا مثلا تاريخ بغداد، عندنا تاريخ نيسابور للحاكم، عندنا تاريخ دمشق لابن عساكر، وغالبا هذه الأسماء جميعها تكون حسب محلتها أو بلدانها موجودة لها تراجم موجودة في هذه الكتب، وعليها إنجاز التعبير ثناءات وأحكام أهل العلم في مسألة الضبط وفي مسألة التوثيق والتضعيف يعني، فموجود لكن ليس بنفس الكثرة التي كان عليها العمل على رواة الكتب الذين كانوا في القرون الثلاثة الأولى، سواء كانوا من الكتب الستة أو غيرها من الكتب التي كتبت فيها أو جمع فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيها.
نعم،
الله أعلم. الله يكرمك.
جزاكم الله خيرا. وفيما يتعلق بمتن الحديث، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه الحلال والحرام والمتشابهات، وهذه قسمة ثلاثية في الأشياء. ذكر الحلال البين، والحلال البين هو ما نص الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم أو أجمع المسلمون على تحليله، ومنه أيضا ما لم يعلم فيه منع، لأن الأصل في الأشياء الحل، ما لم يأتي محرم، ما لم يأتي مانع فهو حلال. والحرام البين ما نص الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم أو أجمع المسلمون على تحريمه، أو على أن فيه حد أو تعزير أو وعيد، فهذا هو الحلال البين وهذا هو الحرام البين. وأما المشتبهات فهو كل ما ليس بواضح الحل والحرم. يمكن مثلا يأتي من جهة أن الأدلة تتنازع في المسألة، أن المعاني والأسباب تتجاذب، وهكذا. ربما مسألة من المسائل يعضدها دليل الحرام أو يعضدها دليل الحلال، ويقع فيها الاشتباه. ولذلك مثلا الإمام أحمد والإمام إسحاق بن راهوية رحمهم الله تعالى فسروا المشتبهات بالأشياء اللي اختلف في حل أكلها، مثل الخيل، أو اختلف في حل شربها كالنبيذ، أو اختلف في حل ارتدائها من الثياب مثل جلود السباع، أو في حل كسبها مثل بيع العينة، إن الإنسان يبيع متاعا بثمن ثم بعد أن يقبضه المشتري يبيعه لبائعه بأقل مما اشتراه به. فهذه الأشياء كلها مما قال بعض الأئمة بحله وقال البعض الآخر بتحريمه، ووقع النزاع فيه بسبب الإيه؟ بسبب الأدلة والمعاني والأسباب. نعم. دكتور، ملاحظ أيضا في تخريج الشيخ أنه يقول صحيح، ثم يقول متفق عليه، وقبلها قال صحيح، ثم أو قال رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. فهل من المعتاد في كتب المحدثين أو ومنها الأمالي أو في التحقيقات والتخريجات أن يتقدم الحديث المتفق عليه الحكم بأنه صحيح؟
لا لا، ليس هذا. والأصل إذا ذكر متفق عليه فإنه يدل على أعلى درجات الصحة، وهو معروف يعني كما هو معروف. لكن لعل هذا من باب التأكيد أو من باب يعني التعود بذكر خلاصة الحكم قبل إطلاق الدليل عليه، فيكون الحديث صحيح لأنه متفق عليه مثلا، أو لكونه متفق عليه. فأنا يعني، لكن الأصل إذا ذكر أنه متفق عليه فإنها تغني، بل بالعكس يستدل به على أنه يعني في أعلى درجات الصحة، كما كنا كما تعلمون فضيلتكم أن درجات الصحة المتفق عليه أولا، ثم من فرض به البخاري، ثم من فرض به مسلم، ثم ما كان على شرط الإمام البخاري ولم يخرجه، ثم ما كان على شرط مسلم ولم يخرجه، ثم أو ما كان على شرطهم ولم يخرجه أولا، ثم ما كان على شرط البخاري ولم يخرجه، وما كان على شرط مسلم ولم يخرجه، ثم ما كان على شرط غيرهما. عندنا سبعة في يعني في مسألة الصحة وتدريجها. فأعلى درجات الصحة طبعا بعد المتواتر طبعا هو المتفق عليه. فهذه نقطة. إذا أضاف كلمة صحيح فهي تحصيل حاصل، أو كأنه خلاصة حكم أو تعود أو شيء من هذا القبيل. لكن الأصل أن متفق عليه تغني، لكن لا تغني صحيح عن متفق عليه. يعني بمعنى لو ذكر كلمة صحيح فقط وسكت لا أخل بالمراد، لأن يجب أن يذكر كلمة متفق عليه. المتفق عليه هذه تعطي إشعارا آخر أقوى بكثير من قولة صحيح أو من قول الراوي صحيح. الله أعلم.
أيضا هنا فيه مغايرة في قوله رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث مالك بن أنس وغيره، هذا في الحديث الأول، بعدين في الحديث الثاني قال
خرج
متفق
عليه.
عليه من حديث الشعبي، فمرة يقول رواه البخاري ومسلم ومرة يقول متفق عليه، هذا من مغايرة التعبير.
رواه البخاري ومسلم.
في الحديث الأول
إذا قال
قال إيه؟
الراوي، إذا قال
رواه
الراوي
البخاري ومسلم.
نعم، هو هذا أيضا من الألفاظ الدقيقة.
نعم.
الأصل أن رواه أخرجه، يعني إذا قيلت من أحد غير متخصص يحمل بعضه على بعض، لكن عند المحدثين مختلفة. لماذا؟ إذا قال متفق عليه يعني اتحد هنا الراوي الأعلى، اتحد الراوي الأعلى وهو الصحابي، يعني هذا متفق على إخراجه من حديث النعمان بن بشير. وبعضهم قال متفق عليه أي متفق على راويه وعلى لفظه، أو على أنه لا خلاف بينهما إلا قليل في كلمة أو كلمتين. فهنا أما إذا قال رواه البخاري ومسلم فليس شرطا أن يتحد من الدقائق، يعني أن يتحد الراوي الأعلى، فقد يكون من رواية مثلا عبد الله بن عمر وعند مسلم، وهو من رواية النعمان مثلا عند البخاري. لكن إذا ذكر متفق عليه فالمعنى أن الحديث ورد بهذه السياق من نفس الراوي الأعلى، فهو اتفاق كامل في مسألة الإيه، وإن اختلف طبعا في أثناء الإسناد. لكن هنا إشارة جديدة يجب أن يراجع فيها منهجه في هذا، هو أنه قال متفق عليه من حديث الشعبي،
انقطع الصوت عند الدكتور. اسمعني
انقطع
شيخ
الصوت.
محمد.
نعم شيخنا، انقطع الصوت.
نعم. بسم الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هنا نقطة مهمة جدا في مسألة أنه قال متفق عليه من حديث الشعبي. هنا أشار إلى المدار الذي يجتمع عنده رواية البخاري ومسلم، وهو عامر للشعبي. ما قبل
نعم.
ذلك هناك اختلاف بين إسناد البخاري وبين إسناد الإمام مسلم. فمثلا عندنا في الرواية التي معنا مثلا ذكر سعيد بن هلال، لا، ذكر عند الإمام البخاري محمد بن عبد الله بن حفص وعبد الرحمن بن حماد، قال حدثنا عبد الله بن عون عن عامر الشعبي. في التخريج ذكر أن الإمام مسلم أورده في عدة أماكن، لكنه سعيد بن أبي هلال هنا ليس موجودا، وإنما وليس هناك عبد الله بن عون. فالمدار هنا عن سعيد بن أبي هلال وعون بن عبد الله عند الشعبي، فكأن الشعبي له 4 تلاميذ، تلميذان أخرج لهما الإمام البخاري رحمه الله تعالى، والإمام مسلم أخرج لغيرهما. هنا نقطة أيضا مهمة، وهو الإشارة إلى المدار الذي اجتمع عليه البخاري ومسلم، وهو عامر الشعبي. أظن
نعم،
واضحة واضحة
لكن
إن شاء
هنا
الله.
التعبير ب من حديث الشعبي صحيح بالنسبة للبخاري ومسلم، إنه
نعم،
من حديث الشعبي
إن
قال
كلاهما،
سمعت النعمان.
أي
نعم
نعم، إن كلاهما اجتمع عند الشعبي، يعني
نعم نعم
لكن من رواية الإمام البخاري، هو من طريق آخر، وهو طريق محمد بن عبد الله بن حفص وعبد الرحمن بن حماد، لا، من طريق عبد الله بن عون كمان، ومن عند الإمام مسلم طريق سعيد بن أبي هلال وعون بن عبد الله. ما أعرفش هل
نعم
هذا قلب، هل عون بن عبد الله هو عبد الله بن عون؟ لا أظن يعني، فكلاهما عن الشعبي. فمن هنا يصل إلينا أنه أشار إلى كلمة المدار الذي اجتمع عنده البخاري ومسلم، قد يجتمع قبلها وقد يجتمع بعدها، لكنه في النهاية أورد هذا المعنى أيضا من خلال تخريجه والله أعلم.
نعم. طيب، يعني في إشارة سريعة لخلاصة مسألة رواه البخاري ومسلم ومسألة متفق عليه، نستطيع أن نقول إن رواه البخاري ومسلم هذا عام،
نعم
ومتفق عليه هذه أخص.
خاص، نعم صحيح، نستطيع أن نقول أخص دقيقة في مسألة اتحاد المخرج اتحاد الراوي الأعلى، وأن غالبا بنسبة كبيرة يكون الحديث قريبا في لفظه من أو قريبا في ألفاظه عند البخاري ومسلم والله أعلم.
نعم، جزاكم الله خير. تفضل شيخ محمد.
نعم شيخنا، أحسن.
نعم جميل.
قال: أخبرنا أبو بكر بن محمد بن أحمد المعروف بالأخوين، حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن الحسن الظاهري، حدثنا محمد بن عباس، حدثنا علي بن حرب، حدثنا الحسن الأشيب، حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت بن علي، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن صهيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نادى مناد: يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعدا، فيقولون: وما هو؟ ألم تثقل موازيننا وتبيض وجوهنا وتدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ فيكشف الحجاب تبارك وتعالى، وينظرون إليه عز وجل، فما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه. انفرد مسلم بإفراده، فرواه في كتابه عن قواريري عن ابن مهدي وعن أبي بكر عن يزيد بن هارون، كلاهما عن حماد بن سلمة.
نعم نعم هذا الحديث يذكر أعظم نعيم أهل الجنة، وفيه الإشارة إلى هذا النعيم الغالي، وهو موجود في القرآن الكريم في أكثر من موضع، منها قول الله تبارك وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة والنظر إلى وجه الله الكريم. وكذلك في سورة القيامة: وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة. ومثلهما قوله تبارك وتعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ففيه هذا النعيم الغالي، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا من أهله. لكم تعليق على هذا الإسناد يا دكتور؟
يعني ليس عندي تعليق إلا فيما ذكره بالانفراد، انفراد الإمام مسلم، هذه مما انفرد به الإمام مسلم بإخراجه، يعني ليس الحديث موجودا عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وهذا أيضا دليل مهم في مسألة ما تفرد به مسلم عن البخاري أو ما تفرد به البخاري عن مسلم من الأحاديث، لأن كما نعلم أن الإمام البخاري عنده إشكال أو مش إشكال، لا يخرج لحماد بن سلمة
نعم
مفردا، فهنا لكن الإمام مسلم يخرج لحماد بن سلمة كما هو معروف، وبيعتبره يعني مقبول خاصة في الرواية عن ثابت، لأنه من أخص تلامذة الإمام ثابت البناني رحمه الله تعالى،
نعم
فقط يعني. وطبعا لو في لطيفة من اللطائف الموجودة هو جمال إقرار أهل الجنة بما أعد الله عز وجل لهم، ورؤية ما وصلوا إليه أنه أقصى النعيم، فيكتشفون أن هناك نعيم أعظم من ذلك، يعني لكم عند الله موعدا، فيقولون: وما هو؟ ألم كذا وكذا وكذا. فهذا كله من كأنه دليل على أن نعيم الجنة متدرج، أو فيه شيء من الزيادات كل مرة يزيد الله عز وجل، فكلما زاد شيء ظنوا أن هذا من نهاية المطاف، فسبحان الله يفتح الله لهم من أبواب النعيم أزيد وأزيد، حتى يصل في النهاية إلى رؤية وجه الله سبحانه وتعالى. أيضا فيها ملمح رائع جدا في زيادة النعيم، وأن النعيم ليس فقط مما يعرفون. الأمر الثاني مهم جدا من وجهة نظري هو تبييض الوجوه، لأن فيها حديث أيضا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يكونون جمالا، وإذا ذهبوا إلى سوق الجمعة في الجنة فيرجعون أجمل مما كانوا، ويقابلون أزواجهم بأفضل مما كانوا، وغير ذلك من المعاني الرائعة. جزاكم الله خير سيدي.
طيب حضرتك أقمعتني بقى في مسألة انفرد مسلم،
نعم
أن أسأل، هذا يكون دليلا من الأدلة على أن البخاري لم يستوعب،
لا لا، ليس
لم
شيئا،
يستوعب الصحيح يعني.
لا، هو الإمام البخاري لم يستوعب الصحيح ولم يقل هذا، هو
نعم
انتخب الصحيح، انتخب
نعم
الصحيح، انتخب من الصحيح ما وافق شرطه،
نعم
وما وضع من الشروط التي يراها، وما كان يراه أنه فيه غنية عن غيره من في الباب الذي يذكره، لكنه لم يستوعب الصحيح وترك من الصحيح الكثير، وكذلك
نعم
مسلم لم يستوعب الصحيح.
نعم
فالصحيح موجود في البخاري ومسلم، ولا موجود في كتب أخرى ككتب الإمام أحمد وكتب السنن وغيرها. هذه نقطة، لكن
وأيضا
دليل، دليل أيضا على نقطة مهمة، أن يعني جاز التعبير اختلاف المنهجية
جميل
التي يتبعها كل مؤلف وكل صاحب كتاب في جمع مادة حديث أو مادة الكتاب الذي يعني يراه أنه يدخل فيه. فهذا مثلا لم يره الإمام البخاري أن هذا يدخل عنده في هذا الباب من هذا الحديث، ولكن رأى الإمام مسلم. هذا أيضا ينبع من المنهجية التي انتخبها كل واحد منهم في مسألة جمع أحاديث. الأمر الثالث هو التذوق، التذوق في كل باب، أن قد يجد الإمام البخاري رحمه الله تعالى حديثا بعنوان يذكره، تذوق أن هذا أقرب وأفضل، ليس فقط من حيث الحبكة الإسنادية يعني، ولا الحبكة الإسنادية، ولا من حيث قوة الإسناد كما معروف، ولكن أنفع في مسألة الجمع بين الترجمة والحديث والمقصد. وقد يكون عند الإمام مسلم غير ذلك، كما هو معروف من أنه كان يحاول أن يجمع أحاديث الباب الواحد يعني موجودة في مكان واحد، ويرى أن هذا يقدم وأن هذا يؤخر من حيث أيضا تعلقه بالمراد والمقصد. هذا يعني من عمل المحدثين الرائع، وبالذات في منهجية الإمام البخاري مسلم.
نعم. طيب الإمام البخاري رحمه الله صحح أحاديث خارج الصحيح،
هنا في الأدب
فكان
المفرد
هذا أيضا
في آخر،
دليل على أنه
نعم نعم
الصحيح
هو
هو أحاديث على شرط معين في هذا الكتاب،
نعم
وليس معنى إخراج حديث عن هذا الكتاب إخراجه
نعم
من الصحيح جملة.
قولا واحدا، لأن الإمام البخاري كما كنا، أو مما يعني استنبطه العلماء من خلال صنيع الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه، أنه كان له شرط قوي جدا في مسألة يعني الأحاديث التي انتخبها في الصحيح. من هذا الشرط كما هو معروف أنه كان يشترط اللقاء والمعاصرة مع المعاصرة، وكان لا يسكت مثلا أو لا يعني يكتفي بالمعاصرة، بل يكتفي بثبوت اللقاء بين الراوي والشيخ. أيضا كان ينتخب من أصحاب الشيخ من الدرجة الأولى، ويعرج أحيانا على أصحاب الدرجة الثانية. طبعا لو كنا أن كل شيخ له تلاميذ، فالتلاميذ ليسوا على درجة واحدة، هناك الملازمين يعني إنجاز التعبير المصاحبين أهل الثقة في هذا الشيخ الذين استوعبوا حديثه وجلسوه مدة طويلة، فهؤلاء يخرج لهم الإمام البخاري في الطبقة الأولى، ولا يعمد إلى الثاني من تلاميذ الشيخ الطبقة الثانية اللي هم أقل منهم في مسألة يعني الملازمة، وإن كانوا في الحفظ والإتقان سواء، إلا في من حيث المتابعات والشواهد والشهادة. عند الإمام مسلم لا، يعتبر أهل الطبقة الأولى والثانية عنده، يخرج لهم في الأصول، ويعمد إلى الطبقة الثالثة الذين هم أقل حتى في مسألة الحفظ والإتقان في يعني إخراج حديثهم فيما بعد ذلك في المتابعات والشواهد. هذه كلها شروط وضعها أو استنبطها العلماء من صنيع البخاري ومسلم في مسألة إيراد بعض الأحاديث وترك بعض الأحاديث الأخرى. لكن هو كما تفضلتم للإمام البخاري أحاديث أخرى خارج إطار الصحيح وتكلم فيها، ولعل كمان يعني كلام الإمام الترمذي معه في كتاب العلل وأسئلته للإمام البخاري يورد كثير من الأحاديث التي لم يوردها في الصحيح وتكلم على صحتها أو على ضعفها كما هو معروف، فله كثير من هذا، والدليل على أن لم يستوعب الصحيح ولا يقل أحد بهذا، والصحيح موجود في بقية كتب السنة كما هو موجود في البخاري ومسلم. لكن الجميل أن البخاري مسلم بين دفتيه كل ما فيه صحيح من أصول الأبواب كما هو معروف، وحتى من غير ذلك فإنه من أقوى الشواهد والمتابعات الدالة على صحة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير.
جزاكم الله
شيخ محمد.
نعم شيخ، أحسن الله إليكم. قال: أخبرنا شجاع بن علي الأصبهاني، حدثنا محمد بن إسحاق بن مندة الحافظ، حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الرازي، حدثنا محمد بن فارس، حدثنا أبو عبد الله البلخي، حدثنا حاتم الأصم عن الشقيق بن إبراهيم عن مالك بن دينار عن أبي مسلم الخولاني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو صليتم حتى تكونوا كالحنايا وصمتم حتى تكونوا كالأوتار، ثم كان الاثنان أحب إليكم من واحد لم تبلغوا الاستقامة.
نعم دكتور، هذا الحديث حكم عليه الشيخ بأنه حديث باطل،
نعم. طبعا هذا مصطلح يعني يدل على يعني إما أن هناك رواة داخل الإسناد عرفوا يعني إنجاز التعبير بالبواطيل، أو أنهم يأتون بأحاديث لا تصح وقد تصل إلى الوضع والكذب، فهذا يطلق على الوصف على الحديث بأنه باطل من حيث أن رواته الذين جاءوا بهذا الحديث أو الذين كان عليه مدار هذا الحديث عرفوا بالبواطيل، أي عرفوا بالأحاديث المكذوبة أو الموضوعة أو غير التي لا أصل لها. ويعني عندنا هنا مثلا أنه لما تكلم في التخريج رحمه الله تعالى الشيخ الحويني أشار إلى الذهبي في ترجمة محمد بن فارس البلخي عن حاتم الأصم فقال: لا يعرف، وقد أتى بخبر باطل مسلسل بالزهاد. هنا يعني إشارة إلى كما كنا إلى الراوي الذي عليه المدار أو الذي عليه العلة، وهو أنه كان يأتي بالبواطيل أو بالأحاديث التي لا تصح نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكلمة باطل هي أيضا من المشتركات مع كلمة المتروك ومع كلمة أو مع أكثر من ذلك من الوضع وغير ذلك من هذه المعاني.
لعل هذا هو الذي جعل الشيخ يحيد عن كلمة موضوع ويضع كلمة باطل، لأنه أتى من قبيل الغفلة
نعم،
وليس من قبيل التعمد الكذب.
تعمد، نعم، ربما يكون هذا، ويعني أنه لم يعرف الراوي هذا مثلا بأنه كذاب، أن كذاب هي أعلى درجة من درجات التجريح، ولكن عرف أنه يأتي بالبواطيل ولم يتعمد الكذب، فيشار إلى الحديث ويشار أيضا إلى الراوي، لكن لا نستطيع أن نقول أن هذا مثلا الراوي كذاب أو أنه جرح بالكذب إلا إذا نص على ذلك وكان يتعمد هذا الأمر. هذه إشارة مهمة جدا في مسألة الأمانة، في مسألة الكلام على الرواة والكلامة على ما يترتب على مروياتهم، أيضا في مسألة إطلاق الألفاظ الدالة على عدم الدخول تحت دائرة الكذب. يشيرون إلى باطل الحديث، إلى أنه لا يصح وليس أصل له، لأنه قد يكون كما تفضلتم غفلة، أو ليس هو من أهل الرواية، أو لم يكن يعني إشارة إلى لم يكن من أهل الحديث يعني. ولذلك هو أشار أيضا في الترجمة أو في الكلام إلى أنه مسلسل بالزهاد، وهذه نقطة مهمة جدا، لأنه معروف أن الزهاد هنا إشارة طبعا كلمة مسلسل يعني من عرف بالزهد، يعني من عرف بالزهد فيرويه زاهد عن زاهد عن زاهد عن زاهد. وقد يكون الإنسان زاهدا لكنه ليس من أهل الرواية، ليس من أهل العلم، ليس من أهل الحديث. فكلمة مسلسل بالزهاد ربما يشار إليها جرحا وربما يشار إليها تعريفا. إذا ذكر الحديث ببطلانه فهنا يقصد به أنهم لم يكن، وإن كانوا من أهل الزهد والعبادة، لكنهم ليسوا من أهل الرواية، مروياتهم في هذا الجانب ليست تصح أو لا تصح نسبتها وباطلة، وليسوا هم من أهل الرواية الحديثية. وإن كنا نحترم ونجل ما كانوا عليه من الزهد وما كانوا عليه من الورع والعبادة في بابهم، لكنه لا ينبغي أبدا أن يذكروا حديثا أو أن، وهو أيضا دليل على تساهل الزهاد في الرواية، تساهل الزهاد في أو بعض الزهاد في مسألة الرواية، وخاصة في الأحاديث التي تعضد زهدهم وتقوي طريقتهم مما لا يصح طبعا نسبتها. فبالتالي هو يشير هنا أيضا إلى أن من الزهاد للأسف الشديد من يتزهد بغير ما لم يصح نسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتنافى هذا مع الزهد. والأصل أن يكون الزهد كما تفضلتم وكما تعرفون يكون مشتقا من كلام الله ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه كلها إشارات مهمة في دلالة هذا المعنى.
نعم، جزاكم الله خير.
السلام عليكم.
تفضل شيخ محمد.
نعم شيخنا. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي بكر بأصبهان، حدثنا محمد بن حسن، حدثنا محمد بن عباس الجصاص، حدثنا أبو هاشم ابن أبي خداش، حدثنا معافى عن عبد الأعلى ابن أبي المساور، قال قدم عدي بن حاتم من كوفة، فأتيت في أناس من فقهائهم وأنا شاب، قلنا حدثنا بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال نعم، قلت يا رسول الله ما الإسلام؟ قال شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وتؤمن بالأقدار خيرها وشرها حلوها ومرها.
نعم، وهذا الحديث أيضا الشيخ قال فيه إسناده ضعيف جدا.
نعم.
ومن الملحوظ أن المؤلف لم يتكلم عن الحديث الأول ولم يتكلم عن الحديث الثاني، الأول وهو الباطل، الثاني وهو الإسناد الضعيف جدا، لم يتكلم عنهما بخلاف الذين سبق، فقد تكلم عن الإيه؟ الأول والثاني والثالث. ف لهذا دلالة.
نعم، هو طبعا بعض أهل العلم يرون أن سكوت الإمام أو الذي يتحدث عن أحاديثه، السكوت هذا عمل إشكال كبير جدا عند كثير من المحققين. قال إذا بين فهو قد يعني حكم للحديث بالصحة، طب إذا سكت، اختلفوا بقى، إذا سكت فإنه إما إشارة منه إلى ضعف الرواية، أو إذا عرف من منهجه أن السكوت كعند أبي داود أنه يستدل به على أنه صالح الحديث أو أنه يدخل في الحسن أو غير ذلك. فهنا الأمانة اقتضت عنده أنه كان المفروض أن يذكر العلة، لكنه أخذ بالمذهب المعروف، من أسند لك فقد أحالك، يعني أحالك إلى الحكم، وربما يكون توقف فيه، لأن مثلا في بعض الرواة سيأتي طبعا باطل قولا واحدا ما فيش فيه كلام، لكن مثلا واحد زي المعافى مثلا الذي عليه، أو عبد الأعلى الذي عليه الأمر ابن أبي المساور، قد يكون ضعيفا عند أحد و يعني مجروحا عند أحد وموثقا عند أحد ما لم يكن مجمعا على تجريحه، فمثل هذا يسكت عنه ويسند الأمر في روايته إلى الذين يقرؤون الحديث ويطالعون أحكام الرواة ويحكمون عليه. فالسكوت ليس دائما يكون يعني إنجاز التعبير يعني توقفا، وليس دائما منهجا، وإنما يعرف بحال منهج كل إمام في كتابه، والله أعلم.
نعم، جزاكم الله خيرا.
نعم، جزاكم الله خيرا. وطبعا هنا إشارة الشيخ إلى الضعيف جدا، لأنه نوع من
نعم
أنواع الضعف، إلى أنه لا يرتقي. إشارة مهمة جدا إلى أن الضعيف جدا لا ينجبر، يعني لا يعضده شيء، لأنه عندنا الضعيف على درجات. الضعيف، كلمة ضعيف يعني قد ينجبر إذا وجد متابع له، أو ترقى يرتقي بوجود يعني ما يعضده ويجبره. أما الإشارة إلى الضعف جدا فهذا معناه أنه إسناده يعني لا يرتقي مهما بلغت المتابعات ومهما بلغت الشواهد وغير ذلك.
نعم تفضل محمد.
نعم شيخ. قال أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد الله بن إبراهيم الفقيه، حدثنا محمد بن أحمد بن القاسم، حدثنا محمد بن حسن أبو بكر المقرئ، حدثنا محمد بن الفضل الطبري، حدثنا هارون البزاز، حدثنا الفضل بن دكين، حدثنا خالد بن خباش عن المقبوري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل عليه السلام فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فجهر بها.
نعم، هذا الحديث أيضا مما قال فيه الشيخ ضعيف جدا. يعني دكتور، الآن القاعدة إن الحديث الضعيف هو الذي نبحث له عن المتابعات
نعم
والشواهد،
نعم لأن
بخلاف
العلماء
الحديث
نعم
الضعيف
نعم
جدا
نعم
فهذا لا يترقى.
نعم نعم الحديث الضعيف جدا لا يرتقي أبدا، يظل ضعيفا أبدا، وإن قوي وإن يعني وإن عضد بمئة طريق يبقى كما قال أهل العلم، لأنه ضعيف جدا، علته لا ترتقي، وصاحبه لا يرتقي ولا يعضد، وهذا معروف عند العلماء بأوصاف معينة موجودة في الرواة، كالمتروك، كمنكر الحديث، كالواهي، وغير ذلك من الألفاظ التي تقال، كالمطرح حديثه إلى آخره. فكل هذه ألفاظ يذكروها أهل الجرح والتعديل في أنه من أصحاب الضعيف جدا لا يرتقي. أما صاحب الضعف كقولهم في الراوي ضعيف، أو شيخ، أو صويلح عند بعض من يراها من ألفاظ التجريح، أو يعني فيه ضعف أو غير ذلك من هذه الكلمات، فهو هذا الذي يكون في دائرة المتابعات، إذا توبع يرتقي إلى درجة الحسن لغيره كما هو معروف. فقول الشيخ هنا ضعيف جدا معناه يقول لك يعني هذا الحديث بهذا الإسناد مظلم، يعني بمعنى كبير أنه لا يصح ولا يجوز فيه يعني الارتقاء. ولذلك هو يعني الشيخ يعني الله يرحمه أفرد فيه يعني بيانا في التحقيق، يعني ذكر خالد بن إلياس
نعم.
أو يعني وغير ذلك، يعني الدليل على
طيب،
الضعف.
وقوله في الحديث الخامس إسناده ضعيف جدا، وقوله هنا ضعيف جدا، هناك حكم على الإسناد وهنا حكم على
على
الحديث، صحيح؟
صحيح. وهذه صراحة فيها دقة مهمة. الحكم على الإسناد دراسة لثلاثة شروط من شروط الصحة، والحكم على الحديث استكمال للخمسة شروط من شروط الصحة. فإذا درس المحقق الإسناد من حيث اتصال السند وعدالة الرواة وضبط الرواة فقط، ولم يتعرض للشذوذ ولا لوجود العلة، فإنه يحكم على الإسناد فيقول إسناده كذا، لكن يترك مسألة المتن لبحث أشد وأقوى، لربما وإن ضعف إسنادا لكن يصح أو له شاهد إنجاز التعبير يجيز متنا، أو قد يصح متنا إلى آخره. فهذا من حيث دقة اللفظ. وإذا قال حديث أو قال الحديث نفسه صحيح، أو قال الحديث ضعيف، أو قال يعني كما هو ضعيف جدا، فقد تعرض هنا المفروض إلى الإسناد والمتن، يعني تحقق من الشروط الخمسة المتعلقة أو المنتفاة في مسألة الإيه؟ في مسألة الصحة. لكن أحيانا بصراحة في بعض أعمال المشايخ والمحققين لا يكون مقصدهم هذا الدقة الذي نتحدث فيها، فيبحث وراءه هل يقصد بضعيف ضعيفا سندا ومتنا، أم يقصد به إسنادا فقط دون متن. لكن لو عرف من طبعا من فعل المحقق أنه خبير بالألفاظ ودقيق فيها، فكلمة الإسناد تعني دراسة ثلاثة شروط، وكلمة المتن أو الإطلاق تعني دراسة استكفاء الخمسة شروط. تمام يا شيخنا؟
يعني هذا مما يستوي فيه قوله صحيح وإسناده صحيح، وضعيف وإسناده ضعيف، أو هذا الكلام يتنزل على الحكم بالصحة، ويكون الحكم في مسألة الضعيف وإسناده ضعيف بحيث الإسناد الموجود أو الاستقراء والتتبع لكافة طرق الحديث. يعني أنا أعلم أن المتأخرين لما قصر باعهم في
نعم
الإحاطة بطرق الرواية كلها، طرق وأسانيد الحديث الواحد، فصاروا يحكمون على
هنا على
الإسناد
الإسناد.
الموجود بين
نعم،
الأيدين فقط.
هو ده الفعل الموجود عند المتأخرين أو أغلب المتأخرين، لأنه ليس عنده ملكة، أو ليس الجميع عنده ملكة ولا طول نفس النظر في العلة والشذوذ. هذا يحتاج إلى صبر المرويات كما تفضلتم، وجمع طرق الحديث الواحد، ومقارنة بعضها ببعض، ورؤية يعني ومعرفة مواطن المدارات والخلل وغير ذلك. فهذا يأخذ أحيانا وقتا طويلا من وقد لا يصل إليه، لأنه كمان يحتاج إلى ملكة خاصة. فيعمد إلى التحقيق في حول الإسناد، دراسة الإسناد فقط، فيعمد إلى تحقق من الشروط الثلاثة. وهذا سهل من حيث القاعدة الحديثية، يعني من حيث أن ينظر إلى الاتصال، من حيث أن يجمع الكلام في الرواة عدالة وضبطا، وبالتالي فيصل إلى القول في الإسناد، ويترك مسألة المتن إلى من يحققه بعد ذلك. هذا فعلا يعني موجود عند كثير، وخاصة ممن يهتم بالكسرة التخريجية والتحقيقية، يعني ممن يريد يعني يخرج كتبا كثيرة ويحقق كتبا كثيرة وغير ذلك، غالبا ما يكون عمله مقتصرا على مسألة الإسناد فقط. كما قلنا يعني.
نعم، جزاكم الله خير.
صلاة النسيح.
تفضل شيخ محمد.
قال أخبرنا أبو منصور محمد بن أحمد بن علي القاضي، حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن محمد البزاز، أخبرنا عبد الله بن محمد بن زياد الحافظ، حدثنا حاتم بن سليمان، حدثنا أبو أسامة، حدثنا الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عمرو عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون بأرض الفلاة، وما ينوبه من السباع والدواب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء.
نعم، وهذا الحديث من أحاديث النسائي، والشيخ له باع مع كتاب النسائي عموما ومع هذا الحديث خصوصا. فأما كتاب النسائي فله بذل الإحسان في تخريج سنن النسائي أبي عبد الرحمن، وأما في خصوص هذا الحديث فهو له تحقيق جزء للعلاء رحمه الله في هذا الحديث فقط، وأيضا له جزء خاص به هو، كان سماه درء العبث عن حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخباز. والقلتان تقريبا 100 لتر، 100 لتر، وهما عند الشافعي الفرق بين قليل الماء وكثيره، فالقلتان كثير وأقل من القلتين فهو قليل، والفرق بينهما أن النجاسة إذا وقعت في القليل الماء ينجس مباشرة لا ينظر إلى الطعم واللون والرائحة، بخلاف القلتين هذا كثير لو وقعت فيه نجاسة فينظر هل أثرت فيه من حيث الطعم واللون والرائحة أو لم تؤثر، فإن أثرت فنجس وإن لم تؤثر فليس فيه شيء، كما هو صريح للحديث: إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء. ومفهومه يعني إذا كان الماء أقل من القلتين فإنه ينجس. لكم تعليق على هذا الحديث يا دكتور؟
جزاكم الله خير.
بارك الله لكم. طيب، تفضل شيخ محمد.
قال أخبرنا أبو نصر علي بن عبيد الله الكاغلي، أنبأنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله بن خر رشيد قوله
قوله
وقوله نعم صحيح ابن خر رشيد قوله حدثنا أبو بكر النيسابوري، حدثنا أحمد بن يوسف السلمي، حدثنا عبيد الله بن موسى، حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو عليهم ثم تركه، وأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا.
نعم شيخنا، هذا الحديث قال الشيخ فيه إنه حديث منكر.
إيه
نعم
وطبعا النكارة يعني أحد مصطلحات الضعف الشديد الذي يكون غالبا سببها راو يعني عرف بالمناكير واشتهر بإيراد الأمور المنكرة وهو عكس المعروف، يعني المنكر إذا ذكر فهو في مقابل المعروف أو يعني المحفوظ،
نعم
فدلالة المعنى هنا أنه لا يصح، ويعني إنجاز التعبير على مداره أحد عرف به بالمناكير، وهو أيضا يكون من أبواب الضعف شديدا يعني، وبالتالي فهو أيضا لا يرتقي إسنادا أبدا، لأنه فيه من هو عرف بالنكارة أو كان يأتي بالمناكير أو غير ذلك. ويبحث في المحفوظ مثلا هنا حديث أنس قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو عليهم ثم تركه، وأما في الصبح فلم يزل يقنط حتى فارق الدنيا، فربما النكارة في الجزء الأخير هذا. ولحضرتك يعني أضيف من الناحية الفقهية، لأن يعني الإجماع على أن هذا الفعل لا ينبغي أن يكون مطلقا من حديث أنس فقط، لو كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد صلى معه جمع بل الصحابة جميعا في مسألة القنوط، هل فعلا كان لا يترك النبي صلى الله عليه وسلم القنوط في الفجر حتى أو في الصبح حتى فرق الدنيا؟ فوجود مثل هذا بدون أن يكون له شاهد أو يكون عليه تواتر الأدلة ومثله مدعاة للتواتر، فهو الذي يستدعى إليه مسألة النكار. وهنا نقطة أيضا، أن النكارة ليست شرطا أن تكون في كل المتن، فقد تكون في جزء منه أو في جزء منه، لأنه الجزء الأول هو المحفوظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو مثلا على رعل وذكوان، فهذا ورد في ما من أكثر من دليل وورد محفوظا عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني صحيحا، وبالتالي فهنا الإشارة في النكارة إلى الجزء الذي أضيف ولا يصح نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم وليس محفوظا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الواردة في هذا الباب، فلذلك حكم عليه الشيخ بهذا المصطلح والله أعلم.
يعني الراوي إذا كان سيء الحفظ
نعم
ثم تفرد بشيء لم يتابعه عليه غيره، فهذا يجعل ما يرويه منكرا على
نعم
هذه الصفة.
نعم إذا جاء إذا خالف أولا، إذا كان سيء الحفظ أو كان ضعفا يعني شديدا، أو يعني عرف له المخالفة وعرف بالإتيان بما لم يأتي به من هم في طبقته ومن هم في تلاميذ شيخه بما لم يأتي، يعد حديثه طبعا منكرا ولا يقبل، لأنه أتى بما لم يأتي به، شذ، لا نقول شذ ولكن نقول خالف وأنكر، فيقول بهذا المعنى، لأن شذوذ مناطه في أحاديث المقبولين أو في أحاديث أهل الثقة يعني.
يعني حضرتك عايز تقول الراوي الثقة إذا خالف كان حديثه شاذا،
نعم
والراوي غير
الضعيف
الثقة
نعم
إذا
غير نعم
خالف
أحد
يبقى
نعم
حديثه
أحد
منكر.
نعم أحاديث الشذوذ هي مناطها أحاديث الثقات أو إنجاز التعبير المقبولين، حتى يدخل فيهم أيضا أهل الصدق أو أهل الحسن أهل الحديث الحسن، فلا نقول فقط أهل الثقة، نقول المقبولين يكون تعبيرا أشمل،
الراوي المقبول.
المقبول هو ما كان في دائرة الحسن أو الصحيح أو في دائرة التوثيق والصدوق، أما في مسائل المخالفة عند غير من الضعفاء يدخل في المناكير، لأنه هنا زاد على ضعفه مخالفته، زاد على ضعفه المخالفة، فأصبح حديثه حديثا منكر. فهو هنا جمع بين علتين، علة الضعف الذي هو عليها الوسم أصلا للراوي أنه أصلا حديث ضعيف، وهو ضعيف في حفظه، وزاد على أنه ليته أتى مثلا بشيء لا خالف فيه يعني الحديث الصحيح، أو خالف فيه الرواة الثقات، فيكون حديثه حديثا منكرا. تمام يا أستاذ؟
نعم، جزاكم الله خير. نعم، تفضل شيخ محمد.
نعم شيخ. قال أخبرنا أبو منصور محمد بن أحمد السيني وأبو نصر علي بن عبيد الله الأصفهانيان قال أنبانا إبراهيم بن عبد الله بن إسحاق قال حدثنا عبد الله بن محمد بن زياد الفقيه حدثني بحر بن نصر حدثنا يحيى بن حسان حدثنا ليس بن سعد عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير وطاووس بن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا القرآن، فكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.
نعم، جزاكم الله خير. دكتور، هذا الحديث الشيخ يقول في تخريجه حديث صحيح أخرجه مسلم وأبو عوانة وأبو داود، ثم ذكر بقية
ذكر البقية.
الخمس. نعم، فقوله أخرجه مسلم وأبو عوانة، أبو عوانة يعني المستخرج على صحيح مسلم.
نعم،
فما فائدة الجمع بين الكتاب الأصلي والكتاب المستخرج على الكتاب الأصلي؟ هل هذا مما يزيد الحديث قوة؟
نعم، لأنه يزيده طرقا. المستخرج فكرته أنه يعمد صاحب المستخرج كأبي عوانة هنا إلى إخراج نفس أحاديث الإمام مسلم، لكنه من روايات يدخل بها على إسناد الإمام مسلم، فيلتقي معه مثلا في شيخه أو شيخ شيخه أو من فوق ذلك. فهذا فائدته أنه يزيد يعني يعمد إلى نفس الأحاديث، لكنه يزيد بيان طرق أخرى لم يتعرض لها الإمام مسلم رحمه الله تعالى، أو لم يرويها الإمام مسلم واكتفى ببعضها. فهذه طبعا فيها إفادة طبعا فيها إفادة عظيمة في مسألة الإسناد، مسألة الترقي، مسألة التقوي، مسألة إزالة الغربة، مسألة الارتقاء في درجة الحديث من حيث رواته أو من حيث تعدد الطرق، إلى غير ذلك من المعاني الجميلة المأخوذة في مسألة المستخرجات، وأيضا
وهذا
ببيان العلو.
كله يتعلق بالإسناد.
نعم، وأيضا فيه أحيانا يكون فيه بعض الزيادات في المتن بناء على وجود روايات لرواة أخرى فيها زيادة ثقة، أو فيها زيادة في المتن، أو فيها بعض التوضيحات والتنبيهات الإسنادية التي لا يشير إليها الإمام صاحب الكتاب الأصلي كالإمام مسلم رحمه الله تعالى. فهنا تجد أشياء يعني مثلا المهملات والمبهمات التي أحيانا هي معروفة عند الإمام مسلم لكنها يسكت عنها، تجدها قد نص عليها صاحب المستخرج مثلا، يقول عن سفيان من سفيان فيهم الثوري ولا وابن عيينة، فتجد صاحب المستخرج ينص على أنه ابن عيينة أو ينص على أنه الثوري أو غير ذلك من هذه الأشياء. فهذه كلها من فوائد الكتاب المستخرج، أنه يزيد كما كنا بعض الفوائد الموجودة. كمان هناك نقطة مهمة في مسألة المستخرجات، هو مسألة العلو والنزول التي تحدثنا عنه في البداية، لأن
نعم،
صاحب المستخرج يريد أن يقول أن بيني وبين أنا ممكن أن أدخل على صحيح مسلم فأجعلني من المصاحبين للإمام مسلم، أو مصاحبين لمن روى عن الإمام مسلم، فيكون عندي يعني عندي علو في الإسناد، وهذا العلو يزيد من قوة الكتاب وقوة الحديث وغير ذلك. ففي فوائد عظيمة في مسألة البيان، في بيان الإخراج وغير ذلك، إلا أن الشيخ يعني لشدة تعلقه بمستخرج أبي عوانة قدمه هنا على أبي داود، والأصل أنه يعني في التخريج يقدم أصحاب السنن ويجعل العنوان بعد ذلك من باب الترتيب المعروف بين كتاب الحديث أو بين المحدثين في ترتيب كتب الحديث. تمام يا شيخنا؟
نعم، جزاكم الله خير.
طبعا هنا أيضا إشارات في رائعة في مسائل التنبيه على الفن الذي يحسنه كل راو، فهنا إشارة إلى الفقيه مثلا عبد الله بن محمد بن زياد الفقيه، يعني هذه بصراحة أعتبرها من الفوائد العظيمة التي يشير المقرئ الكاتب الفقيه إلى غير ذلك مما يذكره، كل هذا يدل على إبراز الصنعة الغالبة التي أو الفن الغالب الذي يكون عليه الراوي صاحب الحديث، وأيضا دلالة على الجمع بين أكثر من فن وأكثر من علم وغير ذلك.
نعم،
وياك
هذا الحديث فيه التحيات المباركات، ثم فيه، نعم، ليس فيه إلا التحيات فقط، هو النصف الأول. النصف الأول الذي يقوله المصلي في الجلوس، وهو إنما يقول التشهد ويقول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ركن من أركان الصلاة القولية. ومن اللافت أيضا قول ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا القرآن. هذا أظن وارد أيضا في حديث الاستخارة، حديث جابر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن. هذا مما يدل على عناية النبي عليه الصلاة والسلام ببعض الأحاديث، عناية تزيد على عنايته بغيره. نعم.
وربما أخذ منها شيخنا مسألة ركنية التشهد.
ركنية التشهد هي الركنية التي أخذها الشافعية في هذا، إنما أخذوها من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه عن الصلاة عليه وعن السلام، فقال: قولوا كذا، يعني بالأمر بالأمر. فنعم، تزيد المسألة في الوجوب أهمية من حيث التكرار
التعليم.
وتأكيد الصحابي عليها إلى هذه الدرجة، كما يعلمنا السورة أو كما يعلمنا
معلمنا
القرآن.
القرآن.
وأيضا لعل فيها إشارة مثل حديث البراء
نعم،
لما
حديث
علمه
النوم.
النبي صلى الله عليه وسلم، أيوة، الذكر قبل النوم،
نعم.
واستعاده منه ليقرأه عليه عن ظهر قلب. فلما قال: ورسولك الذي أرسلت، قال: لا، ونبيك. فهو التحيات ذكر أيضا من الأذكار، فممكن تبقى تحت القاعدة التي فيها التأكيد على ألفاظ الأذكار والتزام الذكر كما ورد.
ولكن هنا أيضا لفتة دكتور شيخنا مسألة التنكير والتعريف في مسألة السلام، هل فيها شيء؟
نعم، سلام عليك، هذا فيه أقل التشهد، يعني إني ممكن أقول سلام عليك، والسلام عليك صحيح أكمل، وسلام تقع مكان السلام، فالسلام بالتنوين هذا من المعرفات،
نعم
وكذلك السلام بالألف واللام
الف
من المعرفات.
نعم
قالوا سلاما، قال سلام. نعم، تفضل شيخ محمد.
ماشي. قال: أخبرنا أبو القاسم إسماعيل بن زاهر الطوسي، أنبانا أحمد بن الحسن الحرشي، حدثنا حازم بن أحمد الطوسي، حدثنا محمد بن محمد قال: سمعت ابن عيينة يقول: إن الحكمة أهلا إن منعتها أهلها كنت جاهلا، وكن كالطبيب العالم يضع دواءه حيث ينفع.
نعم، تفضل تفضل.
قال: أخبرني أحمد بن علي الإمام كتابة قال: قرأت على أحمد بن محمد الفقيه عن إبراهيم بن محمد بن يحيى قال: سمعت محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: سمعت يونس بن عبد الأعلى يقول: سمعت الشافعي رضي الله عنه يقول: إذا رأيت رجلا من أصحاب الحديث فكأني رأيت رسول الله
إذا
صلى الله
رأيت
عليه وسلم. إذا رأيت رجلا من أصحاب الحديث فكأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: سمعت أبا الحسين علي بن عبد الله يقول:
نعم نعم
سمعت أبا الحسين علي بن عبد الله يقول: سمعت إبراهيم بن أحمد البلخي يقول: سمعت أبا نصر أحمد بن محمد الشاشي بالشاش يقول: سمعت عمر بن القاسم البصري يروي عن الربيع بن سليمان المرادي قال: كنت مع أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله لما دخل مصر،
لا،
خاف
الشافعي هو الذي خاف،
نعم
خاف المالكية وجلس في داره.
أحسن الله. خاف المالكية وجلس في داري ولم يخرج من داره ولم يخرج إلى الناس، فقاله جماعة من أصحابي: يا أبا عبد الله، لو خرجت وجلست إلى الناس وسمعوا من كلامك لرجعوا عن قول مالك وأخذوا بقولك. قال: فأطرق الشافعي رحمه الله ساعة إلى الأرض، ثم رفع رأسه وأنشأ يقول: أأنثر درا وسط سايحة النعم، وأنظم منثورا لراعية الغنم، لعمري لئن ضيعت في شر بلدة
ضيعت
لعمري لئن ضيعت في شر بلدة فلست مضيعا فيهم غرر الكلم، فإن فرج الله اللطيف بلطفه، وصادفت أهل العلوم والحكم، بثثت مفيدا واستفدت ودادهم، وإلا فمخزون لدي ومكتتم. ومن منح الجهال علما أضاعه، ومن منع المستوجبين فقد ظلم.
ما شاء الله. دكتور، هذه الآثار الثلاثة، أثر ابن عيينة وأثر الشافعي والأثر الذي فيه الشعر الثاني، ختم بها الشيخ المجلس، المجلس الأول من المجالس، فكأنه يعني أراد أن يستملح إلى جوار رواية الحديث.
نعم صحيح. هو لكل أثر دلالة،
نعم
وإن كانت جميعها تأتي فيما ذكرتم في مسألة أهمية مجالس العلم ووضعها في أهلها. لعل إشارة ابن عيينة للحكمة أهلا، فيه إشارة إلى لفظ الحكمة، وأنه أول ما يطلق كما قال الشافعي وغيره على السنة النبوية، وإشارة إلى الحديث، وقد تحمل على المعنى العام، القول الحسن والقول الذي يحمل شيئا من المفاهيم ومن التجارب. لكن هو إذا أطلق كأنه يقول إن للحديث أهلا وللسنة أهلا أيضا من عند المحدثين، وكأنه يقول أن وضع هذه الأشياء يجب أن يكون في موضعها كما هو مشار، أنه قد لا يحدث كل الناس بكل الأحاديث، وأنه ينبغي أن ينتخب من الأحاديث ما يكون عليه الناس أو ما يصلح للناس عملا، وما يترتب عليه فعلا، وما يبث في مجلس قد لا يبث في غيره، وما يكون بين الخاصة لا يكون في العامة، ولا وغير ذلك من هذه المعاني. فيه إشارة أيضا في الأثر الثاني إلى مسألة أهل الحديث، وأنهم في تمثل الشافعي رحمه الله تعالى، ألا أنه إشارة إلى الجمع بين صاحب الحديث وصاحب السنة. فإذا رأيت رجلا من أصحاب الحديث فكأني رأيت رسول أو إذا رأيت رجلا من أصحاب الحديث فكأني رأيت رسول الله، فهذا يدل على نظرتي أو كيف كان أهل الحديث في الزمن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وهو منهم، أنهم كانوا يجمعون بين العلم والنظر وبين التطبيق والعمل، فهم مع كونهم أهل رواية لكنهم كانوا أهل اقتداء، وإلا لما صح يعني التشبيه بهذا المعنى. فكأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي رأيت أهل الحديث على نفس المنوال، في هيئتهم، في أفعالهم، في اقتدائهم، في يعني إنجاز التعبير تنفيذ والأخذ بما يروونه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مفارقة من مفارقات الزمان، حيث أصبح في زماننا من يعرف بالحديث لكنه ربما لا يكون على نفس الدرجة في التطبيق. من المفارقات في الجيل الأول أو الأجيال الأولى الرائعة، القرون الأولى، أنهم كانوا يطبقون ما يحفظون ويأخذون ويلتزمون بالهدي النبوي الكامل في مسألة الحديث النبوي. فهذا أيضا إشارة رائعة جدا من الإمام الشافعي إلى الجمع بين هذا وذاك. والأمر الثالث، هذا يعني قصة لحضرتك بات عليها، وهو ألا يفسد الإمام الشافعي رحمه الله تعالى على الناس ما كانوا عليه من المذهب وما انتخبوه من يعني الطريقة في التعامل مع الأحكام وما اشتهر بين الناس. لعل هذا أيضا يعني دفعه إلى هذا الخوف وهذا الإقرار في بيته أولا طبعا، وإن بثه بعد ذلك رحمه الله تعالى. فالأمر
نعم،
إليكم شيخنا، جزاكم
جزاكم
الله
الله
خيرا.
خيرا دكتور.
الله يبارك
نعم،
فيكم،
جزاك الله خيرا شيخ محمد علي.
جزاكم الله شيخنا
وجزاكم
خيرا.
خيرا. السلام عليكم.
شيخ محمد بقى يكمل لنا الجزء الثاني، شيخ محمد عمر.
السلام عليكم
نعم.
سيدي. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا شيخ محمد.
بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولنا وللحاضرين، وبإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام رحمه الله تعالى. قال أخبرنا أبو مسلم محمد بن علي الأديب بأصبهان، قال أنبأنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن علي بن عاصم بن علي بن عاصم بن زاذان، قال حدثنا محمد بن الحسن بن قتيبة، قال حدثنا حرملة بن يحيى، قال حدثنا عبد الله بن وهب، قال حدثنا يونس بن يونس عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. فقال أبو بكر: بأبي أنت وأمي، أيدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وأرجو أن تكون منهم. هذا من متن الكتاب سيدنا، هذا حديث.
نعم.
نعم. قال: هذا حديث صحيح متفق عليه من حديث الزهري عن حميد، وحديث ابن وهب عن يونس عن الزهري انفرد به مسلم، ورواه في الزكاة عن أبي الطاهر وحرملة عن ابن وهب عن يونس.
نعم الدكتور، كأني لمست أنه في بداية الجزء السابق قدم أقوى ما عنده،
نعم،
ثم جاء بما بعده في الرتبة، ثم استملح بالملح
نعم
التي في بداية الجزء، ومر الجزء الأول أو المجلس الأول على هذا الترتيب، وعاد مرة أخرى في المجلس الثاني ليذكر شيئا من الصحيحين. متفق
نعم
عليه.
وهذا يؤكد طريقة الإملاء التي ذكرتها في البداية يا شيخنا، أنهم كانوا في الإملاء يفعلون هذا، يبدأون بالأحاديث، أحيانا منهم من يبدأ حتى بالقرآن، وبعد ذلك يبدأ بالأحاديث المتواتر أو الأحاديث الصحيحة المرفوعة، ثم يعمد إلى الأحاديث التي فيها شيء، وأحيانا تكون موقوفة على الصحابة، ثم يعمدون وهكذا. دي طريقة مجالس الإملاء، يعني غالبا بتكون بهذه الصورة التي يجمع بين هذا وذاك. فهو كما تفضلتم افتتح نفس الفكرة بنفس الفكرة وبنفس الطريقة في المجلس الثاني بحديث قوي صحيح، طبعا متفق عليه كما هو موجود في أعلى درجات الصحة، ويكون بهذا سار على منوال أهل الإملاء في أو أهل طريقة الأمالي في مسألة تصانيفهم يعني.
نعم. طيب، لنا سؤال هنا أيضا، إن الشيخ يقول: أخرجه مالك والبخاري ومسلم، فقدم مالك.
نعم.
نعم.
طبعا ربما يكون الشيخ هنا يريد أن يؤكد على أن الحديث عند الإمام مالك في موطئه، ويعني من حيث أيضا الوفاة فمالك مقدم على البخاري ومسلم من حيث يعني سن الوفاة وكده والتصنيف، فربما يكون هذا من باب الذكر، يعني من باب الدلالة عليه، وأن الأحاديث وأن هذا الحديث أيضا مما هو في الموطأ إشارة إلى ذلك، يعني فيكون هذه
والإمام
كلها
البخاري والإمام مسلم تقريبا استوعب أحاديث الموطأ.
الموطأ، نعم. وإن كان يعني هنا إشارة إضافية، لأن البخاري ومسلم لم يروياه هنا من طريق مالك، فكأنه أيضا أراد الشيخ رحمه الله تعالى أن يضيف أن مالكا أخرجه، يعني أوجده من هذا، لأن الأصل أن الإمام البخاري ومسلم يعني يرويان من طريق مالك لو كان على شرطهم يعني. فأراد أيضا أن يثبت هنا أن الحديث وإن لم يذكره البخاري ومسلم من طريق مالك فهو موجود عند الإيه؟ عند الإمام مالك في موطأه، والله أعلم.
نعم. ربما يقال أيضا إن مالك إمام وفقيه محدث،
نعم
فلأجل هذا يقدم في الذكر في التخريج على البخاري ومسلم.
نعم لأنه هو من أصول الكتابين كمان، يعني هو من أصول
ولا
ومن
هذا
موالد
لا
الكتاب.
يكفي، لأن عندنا مثلا الشافعي ولا يقدم، وعندنا أحمد ومسنده لا يقدم، هكذا.
وهو لو أن الشيخ يعني رحمه الله تعالى يذكر منهجه في التخريج، يعني كنا خلاص نتكلم على أن له منهج في التخريج، وهو مثلا أن يعمد إلى ذكر التخريج على الأصحية، أو يعمد إلى التخريج على الوفاة أو الأسبقية، أو يعمد إلى التخريج على اللفظ واتفاقه، هذه كلها طرق في مسائل التخريج. فإذا لم أكن يعني إنجاز التعبير عندي منهج معين، فلذلك هو يعني مرة يذكر هذا ومرة يذكر ذلك. وهذا مثلا نفس الكلام في مسألة أبي عوانة معي يا شيخنا،
أي نعم.
فهذه مثلا لأنه الأصل في هذا يعمد في هذا المعنى إلى على أي شيء يخرج الإنسان الحديث. أما إذا لم يكن هناك منهجا ذكر في البداية على كيفية التخريج وعلى أي طريقة، فممكن يذكر كل هذا الكلام الذي ذكرته فضلتك، وذكرته في مسألة التقديم، لأنه أراد أن يبين أن الحديث في عند مالك وإن لم يخرج من طريق مالك، أو الجمع لأن مالكا فقيها ومحدثا، أو لأنه أسبق منهما وفاة، أو لأنه إمام جليل وكتابه من أشهر من المصنفات، وغير ذلك من المعاني، فكل هذا وارد يعني.
وإحنا لما تتبعنا في الكتب السابقة وجدنا إن الشيخ يقدم دراسة الإسناد الموجود، ويعزو مثلا من الكتب التي اعتنت بهذا الإسناد، سواء يعني مثلا أحيانا يقدم الإمام مسلم على الإمام البخاري في الذكر في التخريج، لأن الحديث الموجود إسناده هو إسناد مسلم.
نعم
تسمعني يا دكتور؟
ايوه انا اسمعك بشكل صوتي.
طيب تمام. نعم،
اسمع الصوت
طبعا
عندك.
هذا الحديث فيه ذكر أبواب الجنة، وفيه تعدد طرق الخيرات، وفيه علو همة الصديق ومن اقتدى به، ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم وأرجو أن تكون منهم، هذه الرواية يعني فيها يفتح النبي صلى الله عليه وسلم الباب للمقتدين بأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، بخلاف رواية أخرى نعم وأنت هو يا أبا بكر، ف فهذه قصرت الأمر على أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. فهذه الرواية فيها إطماع، يعني ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. نعم، تفضل شيخ محمد.
نعم، أحسن الله إليك.
آمين.
وبه إليه قال: أخبرنا أبو سهل محمد بن أحمد بن عبد الله قال أخبرنا أبو الهيثم محمد بن مكي قال حدثنا محمد بن يوسف الفربري قال حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو أمامة سهل بن حنيف عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم رأيت الناس عرضوا علي وعليهم قمص، فمنها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك، وعرض علي عمر وعليه قميص يجره، فقالوا: ما أولته؟ قال: الدين. أخرجه مسلم في الفضائل عن منصور بن أبي مزاحم عن إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب.
نعم، تفضل يا دكتور،
وهذا
لكم تعليق على شيء في هذا الحديث؟
هذا أولا يؤكد أن رواية الشيخ في كتابه إنما يدخل على رواية الفربري عن البخاري رحمه الله تعالى، هو يعتمد هذه الرواية التي هي تعتبر يعني من يعني إنجاز التعبير من أكثر الروايات اشتهارا وكذلك ملازمة كما هو معروف الفربري، ورواية معقل بن يسار أو أبي ذر الهروي وغيرهم مما هو معروف ممن روى البخاري. فهذه أول شيء يؤكد لنا أنه دخل على البخاري وعلى روايات الإمام البخاري من رواية محمد بن يوسف الفربري رحمه الله تعالى. وأيضا إشارة الثانية أنه لما أراد أن يخرج الحديث اكتفى بذكر الحديث الأصلي في الباب وثنى بالكلام في التعليق على رواية مسلم، لأنه واضح أنه يروي رواية البخاري في الأول واعتمد إلى ذكر رواية الإمام البخاري، وأراد أن يعضد أو يؤكد على يعني إنجاز التعبير أن الحديث أيضا من رواية الإمام إيه؟ من رواية مسلم، وكان أولى أيضا أن يعلق عليه بمتفق عليه، حيث أن الروايتين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. فهذا أيضا من الأمور التي يشار إليها في مسألة الإسناد، يعني في مسألة صنيع المؤلف يعني رحمه الله تعالى.
وهذا الحديث أورده الإمام مسلم في الفضائل، فهو طبعا في فضائل عمر رضي الله عنه وأرضاه، واضح فيه الفضل، وهو حديث من أحاديث كتاب الإيمان في الدلالة على زيادة الإيمان ونقصانه، وهو أيضا حديث في الرؤى والتعبير، وللنبي صلى الله عليه وآله وسلم أحاديث كثيرة جدا في هذا الباب. نعم، تفضل شيخ محمد.
نعم، أحسن الله إليك.
آمين.
قال رحمه الله: أخبرنا أبو القاسم إسماعيل بن حمدون قال حدثنا الحاكم عبد الجبار بن أحمد قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا سكن بن المغيرة عن الوليد بن أبي هشام عن فرقد أبي طلحة عن عبد الرحمن بن خباب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فحض على جيش عسرة، فقام عثمان رضي الله عنه فقال: 100 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. ثم حض الثانية فقال عثمان: 100 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. ثم حض الثالثة فقال: 300 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. قال: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عن المنبر وهو يقول: ما على عثمان ما عمل بعد هذا؟ قالها مرتين أو ثلاثة.
نعم.
قال: أخبرنا
الحديث.
نعم يا سيدة.
يقول في الشيخ أخرجه الترمذي. نعم، أسمعك دكتور. نعم، يقول أخرجه الترمذي والبخاري في التاريخ الكبير وابن سعد في الطبقات إلى آخر التخريج، وهو قال حديث صحيح. عند البخاري حديث صحيحة في غير كتابه الجامع، مثل ما في التاريخ الكبير.
نعم.
أيضا للبخاري كتب أخرى موجودة.
نعم صحيح. وطبعا البخاري له التاريخ، وله خلق أفعال العباد، وله الأدب، وتاريخ الأوساط، والقراءة خلف الإمام، كتب كثيرة يعني كل في بابها. وتصحيحه هنا هو تصحيح للمتن، لأن الإسناد هنا فيه كلام، يعني مثلا فرقد عليه كلام، أظن أشار إليه في الهامش أنه يعني لا يعرفه، كما قال الترمذي مثلا لا نعرفه إلا من حديث سكن. وفرقد أبو طلحة قال ابن المديني لا أعرفه، ولم يروا عنه إلا الوليد يعني ابن أبي هشام، لكن لأن للحديث شواهد أخرى عن عبد الرحمن بن سمرة وغيرهم وقد صحت في الحديث الصحيح. فهنا تصحيح الحديث من حيث متنه، وإن كان هناك شيء في أو يعني هناك شيء في إسناده، فهي أيضا لمحة مهمة جدا في مسألة إطلاق لفظ التصحيح على ما صح متنا وإن كان فيه في بعض إسناده ضعفا. كما قلنا قد يصح الإسناد ولا يصح المتن، وقد يصح المتن ولا يصح الإسناد، وقد يصحان معا وقد يضعفان معا. فهذا أربعة أمور تحدث في التعامل مع الإسناد والمتن الواحد. هذا من النماذج الذي قد يضعف الإسناد لكن يصح المتن لوجوده بشواهد أخرى صحيحة. تمام،
جزاكم الله خير.
نعم.
وهذا الحديث فيه فضل النفقة في سبيل الله، وأيضا فيه فضيلة ومنقبة لعثمان رضي الله عنه وأرضاه. نعم، فضلك محمد.
نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: أخبرنا أبو عبد الله عبد الرحمن بن عبد الله المروزي، قال أخبرنا منصور بن عبد الله بن خالد الحافظ، قدم علينا مروى، قال حدثنا علي بن عبد الرحمن الكوفي، قال حدثنا أحمد بن حازم الغفاري، قال أخبرنا إسماعيل بن أبان، قال حدثنا أبو عبد الله، قال حدثنا ناصح المحلمي عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله، من يحمل رايتك يوم القيامة؟ قال: من عسى أن يحملها يوم القيامة إلا من كان يحملها في الدنيا علي بن أبي طالب.
نعم، هذا الحديث دكتور الشيخ قال فيه باطل. وأشار إلى ناصح هذا الراوي، ناصح المحلمي، وأورد أقوال الأئمة فيه، تركه الفلاس وغيره، منكر الحديث عند البخاري، ليس بشيء، ليس بثقة عند ابن معين، لكنه لم يحكم عليه بالوضع. تسمعني يا دكتور؟
السلام عليكم، تسمعني يا شيخنا؟
عليكم السلام. نعم، أسمعك الآن.
يعني لا بد أن نشير إلى نقطتين. النقطة الأولى أن البخاري له ألفاظ خاصة في مسألة التضعيف، وعنده كلمة منكر الحديث، وإن كانت تكون يعني إذا البخاري إذا قال منكرا فهو دليل الترك وأنهم يتركونه، لأن البخاري كان حتى عزيزا ومؤدبا في ألفاظ تجريحه. فإذا قال البخاري في رجل منكر الحديث فمعناه أنه متروك عند غيره، وهذا أيضا يتفق مع قول ابن معين ليس بثقة وليس بشيء، يعني لا يساوي شيئا. فهذا متروك، والمتروك حديثه لا يكون، لا يصل إلى لا يصل إلى الوضع ولا إلى المكذوب، وإنما يكون في دائرة الباطل والواهي والمطرح وغير ذلك. هذه نقطة مهمة. النقطة الثانية، لو أننا يعني أنا لم أدرس الإسناد جيدا، الحديث كأن فيه شيء من يعني لعل فيه مسح التشيع، وهو كان فيه شيء من التشيع، فربما ينظر في ترجمته ناصح المحلم لعله عرف بالتشيع أو كان من ذلك، وإلا فهذه الأحاديث مما يستدل به على ضعفها، إذ أنها يعني تقوي في مذهب التشيع ما يكون من إمامة علي وغير ذلك من هذا المعنى، والله أعلم.
يعني نستفيد من هذا أيضا يا دكتور أن الحديث لا يحكم عليه بالوضع إلا إذا كان الراوي الذي اتهم به، أو عفوا الراوي الذي جاء من طريقه وصف بأنه كذاب أو
نعم
الموضوعات أو
نعم نعم العلماء لا يذكرون بالوضع إلا إذا عرف أن صاحب، أن فيه راوي يختلق الكذب ويعني يضع الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأصل في مسألة الموضوعات والمكذوبات، أن يكون في يعني إنجاز التعبير في الإسناد راوي معروف بهذه الألفاظ الدالة على الكذب المتعمد على النبي صلى الله عليه وسلم. ما دون ذلك هو يدخل في الضعف الشديد الذي هو الباطل والمتروك والمطرح والواهي وغير ذلك. كل هذه ألفاظ تكون فيها متهم في الكذب وأنت نازل، يعني حتى الاتهام بالكذب يكون في هذه الدائرة أيضا، المتهم بالكذب والمتروك والواهي والمطرح حديثه وغير ذلك. فهذا كله يعد من ألفاظ الضعف الشديد والباطل والواهي ولا أصل له وغير ذلك يعني.
يعني فما بالهم يقولون مثلا هذا الحديث لا يوجد إلا عند فلان ثم يتهمونه بوضعه مثلا.
لو فعل هذا لا بد أن يكون أشير إليه بأنه إنسان كذب، يعني أثر عليه كذبا على النبي صلى الله عليه وسلم، فلولا وإلا فيكون أحيانا من باب عند بعض العلماء لهم اصطلاحات خاصة يعني ولهم توجهات، كابن الجوزي مثلا. ابن الجوزي في الموضوعات أيضا عند بعض الأحاديث وبعض بعض الإطلاقات في كتابه على رواة لم يصلوا إلى مرحلة الاختلاق والضعف والوضع
يعني
أصلا.
أدخل الباطل والواهي في
أيوة
الموضوعات.
نعم، أدخل ده بعض الأحاديث عنده كمان وصلت إلى درجة حديثين على ما أظن وأتذكر فيهم صحة
حديث
أو حسن.
مسلم
نعم، فهو
حديث مسلم
هنا معناه أنه يعني لا يستاق الأمر، وإن كان من يشير إليه بالوضع يشير إليه نسبة إلى أن ابن الجوزي أخرج له في الكتاب مثلا، أو تكلم على حديث هو في إسناده فيذكر بهذه النسبة، لكن حقيقة الوصف لا يكون إلا من عرف بالكذب. هذا هو يعني الأصل يعني.
نعم، جزاكم الله خير. تفضل
يقول
شيخ محمد.
نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: أخبرنا أبو القاسم يوسف ابن محمد بن يوسف بهمدان قال حدثنا أحمد بن إبراهيم أبو العباس قال حدثنا أحمد بن محمد بن عرس قال حدثنا محمد بن عبد الغفار قال حدثنا أبو الخطاب إياس ابن محمد البصري وعمر بن علي قال حدثنا أبو عتاب سهل بن حماد قال حدثنا المختار بن نافع أبو إسحاق التيمي قال حدثنا أبو حيان التيمي عن أبيه عن علي قال عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله أبا بكر زوجني ابنته وحملني إلى دار الهجرة وأعتق بلالا من ماله، رحم الله عمر يقول الحق وإن كان مرا، تركه الحق تركه
نعم صحيح
تركه الحق وماله من صديق
وما له
وما
من
له
صديق.
نعم نعم أحسن الله. قال تركه الحق وماله من صديق قال رحم الله عثمان تستحييه الملائكة، رحم الله عليا
تستحييه الملائكة.
إذن هي بياء واحدة هو وضعهما بيائين.
نعم.
نعم أحسن الله إليك. قال رحم الله عثمان تستحيه الملائكة رحم الله عليا اللهم أدر الحق معه حيث دار.
نعم هذا الحديث يقول فيه الشيخ إسناده ضعيف جدا.
نعم
لأنه
فيه المختار ابن
الواهيات. نعم
فيه المختار ابن نافع هذا معروف أنه يعني منكر الحديث ويأتي بالمناكير كما كنا. وطبعا وهاه أبو زرعة والنسائي قال في ليس بثقة العجلي والثقة لتساهل العجلي في كتابه الثقات، يعني العجلي معروف من المتساهلين في الحكم على الرجال. ف
هكذا يعني نطلق القول بأنه متساهل
ليس في كل ما أورده، ولكن من حيث المجمل نعم، هناك من عرف بالتساهل وهناك من عرف بالتوسط وهناك من عرف بالتشدد. فالعجلي في عند أهل عند المحدثين يعني بشكل عام ليس في كل ما أورده يعد من المتساهلين، وإن كان يؤخذ بقوله إذا لم يوجد في الراوي غير قوله، يعني إذا لم يوجد غير يعني قول في هذا الراوي غير قول العجلي ولم ينظر لم يرى أو يؤثر عن أحد من أهل الجرح والتعديل ذكر الله فنحن نأخذ بالتوثيق هنا. لكن إذا خالف العجلي فالقول دائما ينظر فيه من خالفه، هل الذي خالفه من المتوسطين فيقدم عليه أو من المتشددين، فنحاول أن نجمع بين هذا وذاك، يعني معروف في هذا. ولذلك حتى الشيخ الحويني رحمه الله تعالى هنا أشار إلى المدرسة التشددية أولا ممثلة في أبي زرعة والإمام النسائي، كلاهما من معروف من التشدد أو يعني المتوقفين بشدة في مسألة الرواة، وأشار بعد ذلك إلى العجلي مشارة إلى مسألة التساهل. تمام. وأيضا من الفوائد في التخريج تعقبات الإمام المناوي رحمه الله تعالى على الإمام السيوطي في فيض في الفيض يعني فيض القدير. فأيضا ده نقطة مهمة جدا أن السيوطي أيضا من المتساهلين في التصحيح والتضعيف، وقد أشار للحديث بصحته. فهنا الإمام المناوي من عمله في تخريج الكتاب أو في شرحه أنه يرد كلام أو يعقب على كلام الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في تصحيحه أو سهولة تصحيحه في الحديث يعني.
طيب هذا يدعونا إلى الإشارة إلى هذا الأمر، أنه السيوطي يقول والمناوي يعقب، وأبو زرعة له قول والنسائي له قول والعجلي يخالف، فطالب طالب الحديث لا بد له من استقراء كل هذه الأقوال وكل هذه
الأحكام، بالذات في الرواة التي عليهم خلاف، الرواة التي علي الذي عليه
لا
خلاف
وكذا البعض دون البعض.
بالعكس دائما يكون حكمه غير صحيح لو اكتفى يكتفي فقط في المجمع عليه. إذا كان مجمعا على تضعيفه أو مجمعا على توثيقه فيكفي أن يشير إلى البعض الأقوال، وليس شرطا أن يعني يحصر الأقوال ويستقصيها. أما إذا كان مختلف فيه وفيه هناك أقوال يجب هنا حتى يصل إلى الحكم بدقة على الراوي أن يستقصي فيه الأقوال وأن يحاول أن يحصر فيه كل ما قيل فيه، سواء كان في كتب الرجال إن كان راويا أو في كتب الشروح أو في ما يتعلق بالحديث وغير ذلك، وإلا يكون غالبا إذا فعل غير ذلك يكون حكمه حكم غير صحيح.
نعم فضل شيخ محمد.
نعم أحسن الله لي. قال أخبرنا أبو عبد الله عبد الرحمن ابن أبي قال أخبرنا أبو عبد الله عبد الرحمن ابن أبي بكر المذكر قال حدثنا أبو علي الخالدي قال حدثنا أبو بكر محمد ابن يحيى ابن أحمد ابن الهمداني قال حدثنا زكريا ابن يحيى الساجي قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا علي بن جعفر ابن محمد عن أخيه موسى ابن جعفر عن أبيه عن جده عن علي بن الحسين رضي الله عنه عن أبيه عن علي عن أبيه هذا نعم، عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد الحسن والحسين رضي الله عنهما فقال: من أحب هذين وأباهما وأمهما كان معي في درجتي يوم القيامة.
نعم، هذا مما حكم الشيخ عليه بالنكار المنكر.
وهنا اعتمد قول الذهبي، الإمام الذهبي هنا أشار إلى الإسناد بالضعف وأشار إلى المتن بالنكار، وأظن يعني علته كثيرة ليست واحدة، في فمنهم من ليس من أهل نصر بن علي، وأظن أيضا يعني علي بن جعفر، وفي هؤلاء جميعا ضعف يعني.
يعني قول الذهبي إسناده ضعيف والمتن منكر، فمعنى هذا أن المتن زاد على الإسناد في
نعم
الضعف.
نعم لأن المتن هذا أول شيء كما كنا الأحاديث يحكم أحيانا على متونها بأزيد مما حكم على إسنادها، لأن الدواعي تستدعي هذا، وتتضافر القرائن على أن هذا منكر لا يصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد الحسن والحسين، فهذا الأخذ المفروض أن يكون في جمع من الصحابة، ويجب أن يكون يعني مروي بأكثر من طريق، فإذا كان هذا لم يرد إلا من طريق فيه ضعف فالحديث منكر. ويعني يكون هذا من باب يعني الزيادة التي لا تصح أو لم تتضافر القرائن على نقلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة كمان أن الحديث كما كنا فيه روايات لأهل التشيع، يعني مسلسل بمن عرف بهذا، فهذا أيضا يقوي فكرة النكارة، حيث أننا لا نقبل الحديث من أهل البدع إذا كان الحديث متعلقا ببدعتهم وفيه شيء لم ينص عليه وغير ذلك من هذه الأمور، فكل ذلك يستدعى الإمام الذهبي وغيره إلى نكارة المتن، والله أعلم يعني.
طيب يا دكتور، دعنا نزدد علما. هو يقول هنا إسناده ضعيف، ثم يقول والمتن منكر، فسبب قوله إسناده ضعيف أنه قال في علي بن جعفر: ما هو من شرط كتابي الميزان، يعني لأني ما رأيت أحدا لينه، نعم، ولا من وثقه، ولكن حديثه منكر جدا، ما صححه الترمذي ولا حسنه. فهنا لما يكون عندي جعفر بن محمد ليس فيه جرح وليس فيه تعديل، وأيضا يرويه هو وحده، يعني هو الوحيد الذي يروي هذا الحديث، لا يعرف إلا من جهته، فهو هنا يعني عاد بمرويه عليه فبين درجته.
هو هنا هو هنا
ضعيف،
هو هنا لم
كيف حكم بأنه ضعيف؟
هو هنا الضعف قد يكون منه وقد يكون من غيره، هو يريد هنا أن يبرئ صحة علي بن جعفر عند الإمام الذهبي. الإمام الذهبي يريد أن يقول أني لم أدخله في ميزان الاعتدال، لأن أنا أخرج فقط في ميزان الاعتدال من اتفق أو من كان ضعيفا. هو هنا يريد: أنا ما رأيت أحد لا لينه ولا من وثقه، يعني في هذا المعنى، وبالتالي فهو عمد إلى التوقف فيه أو إلى أنه أقرب إلى التعديل منه إلى التجريح. فلكن الحديث هذا الذي رواه له علل أخرى، كما كنا يعني نصر بن علي في أظن كمان موسى بن جعفر فيه كلام، وأنا طبعا لا أستحضر الأقوال هنا، فهو في ضعف في إسناد أخر، لكن المتن منكر لأنه كما كنا وذكرنا العلل كلها، تضافر الجهود الدواعي عليه أن الحديث فيه شيء من التشيع أو ما يتعلق ببدعة الشيعة، أنه لم يؤثر عن غير يعني لم يؤثر هذا الحديث في مناقب علي ولا غيره مما عرف في مستخرجات مناقب الصحابة إلى غير ذلك من هذه الأمور، فالنكارة تأتي من هذا المعنى سيدنا.
نعم، جزاكم الله خير. تفضل شيخ محمد.
نعم، أحسن الله إليك. قال: أخبرنا أبو الفتح نصر بن علي الحاكم قال حدثنا محمد بن أبي عمران التاجد، قال حدثنا محمد بن يعقوب الشيباني، قال حدثنا بكر بن سهل، قال حدثنا عبد الغني بن سعيد الثقفي، قال حدثنا موسى ابن عبد الرحمن الصنعاني عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال قالت عائشة رضي الله عنها: أعطيت 10 خصال لم تعطهن ذات خمار قبلي، صورت لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن أصور في رحم أمي، وتزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا ولم يتزوج بكرا غيري، وكان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي وهو بين سحري ونحري، ونزلت براءتي من السماء، وكنت أحب الناس إليه، وكان أبي أحب الرجال إليه، وخير رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بين حاقنتي وذاقنتي، وتوفي في يومي ودفن في بيتي صلوات الله عليه وسلامه.
نعم، هذا مما حكم الشيخ عليه فقال إسناده ضعيف. إسناده ضعيف. إسناده ضعيف يا دكتور، يعني تفتح الباب لدراسته والتوسع في بقية أسانيده، فلربما يزول هذا الضعف، خاصة أنه يقول هنا مثلا بكر بن سهل ضعفه النسائي، وقال الذهبي مقارب الحال، وابن جريج مدلس، فيمكن أن يرتفع تدليس ابن جريج بتصريح في إسناد آخر،
في
وممكن
بكر بن...
آه
نعم
نجد له
نعم هو
متابعة.
فكر نعم هذه الألفاظ هي تدل على أن الضعف في الراوي ليس ضعفا شديدا، وحتى لا بد أن نشير إلى المدارس التي ضعفته كالنسائي، أنه من المتشددين في الرواة كذلك، فضعفه لا
كذلك النسائي،
النسائي معروف بالتشدد.
أم الذي قصدوه له شرط في الرجال أشد من شرط مسلم فقط، يعني ليس
لا
الشد على
عند
الإطلاق.
في المتكلمون في الرجال عند الإمام الذهبي له رسالة ذكر المدارس الثلاثة، ونص على أن النسائي من مدرسة التشدد.
من المتشددين،
نعم في الرواية
من
يعني.
هذا الباب كلامه في أحمد بن صالح وكذا.
نعم، فممكن أن يشار هنا إلى أن تضعيفه لا يسلم له تسليما كاملا إلا إذا لم يرد إلا عند الإمام النسائي، أو كان الذي تكلم بتوثيقه مما لا يعني ينهض إلى أن يكون من أهل النقد والجرح والتعديل كالأزدي مثلا وغيره. فهنا
طب هنا
نقول
الذهبي له يعني
أي نعم، ما هذا هو
نفس
هنا الذهبي، هنا الذهبي
ترجيح.
هنا انتقل، أيوة انتقل من كلمة الضعف الذي قالها الإمام النسائي إلى أنه مقارب الحال، أي كأنه يعني يحتاج أن يكتب حديثه وينظر فيه ويعتبر ويعضد وغير ذلك، يعني هو في منزلة متأرجحة. ولذلك في مثل هذا ينبغي التوسع في رواية بكر أو جمع ترجمة بكر بن سهل، والنظر في كل واستقصاء كل من ذكر فيه، والمحاولة إلى خروج إلى الكلام. لكن حتى لو وصلنا إلى أنه مثلا صويحلح، أو إلى أنه شيخ أو صالح، أو أنه مقارب بالحديث، أو أنه قد يعضد، عندنا إشكالية التدليس في ابن جريج، فلذلك بقي الإسناد على ضعف طبعا، لأن ابن جريج مدلس وقد روى بالعنعنة، وإذا حتى سلم الإسناد إلى ابن جريج بقي العنعنة عندنا إشكالية، لأنه معروف بالتدليس، والمدلس لا تقبل عنعنته إلا إذا صرح بالتحديث والسماع في رواية أخرى، أو توبع من راو آخر عن نفس الشيخ في نفس الحديث، فكلاهما نأمن بعد ذلك مسألة الإيه؟ مسألة تدليسه وكذا، فسيبقى الحديث على ضعف. لكن لو وجدنا معضدا لبكر، ووجدنا تحديثا لابن جريج، أو متابعة له في الرواية عن شيخه في نفس هذا الحديث، يرتقي الحديث إلى مسألة الحسن، وربما هذا مثلا هذا يحتاج إلى جهد أكبر مما فعله سيدنا الشيخ أبي إسحاق في بداية كتاباته وكذا، أو أن يظل الإسناد على ما هو على حكمه يعني، والله أعلم.
وشيخنا الظاهر أنه لم يتوسع فيه وإنما حكم على الإسناد
لذلك
الموجود.
نعم، ولذلك أنا هذا كلامي، مقصدي أن الشيخ هنا اقتصر اقتصارا، أو لم يكن يعني عمله فيه كعمل غيره من الأحاديث التي أطال النفس في تخريجها واستقصى يعني، فأشار الإشارات من حيث أن العلة واضحة أمامه وظاهرة، لكن في نهاية الأمر قد يرتقي الحديث ويعني يؤخذ إلى دائرة من ال هناك نقطة كمان لابد أن نشير إليها، وهي أن التعامل مع أحاديث السيرة النبوية يختلف بعض الشيء عن يعني الأحاديث المتعلقة بالأحكام، فمثل هذا أيضا قد يقبل إذا لم يكن هناك ما ينكر عليه، أو يعني إنجاز التعريف ليس هناك شيء يخالفه.
إحنا عندنا
فيعني
الخصال العشرة كلها
نعم،
لم تأتي بشيء ينفرد به هذا الحديث.
ولذلك نحن نقول في مثل هذا الحديث وإن ضعف إسنادا لكنه يؤخذ به، و يعني يضاف إلى مسألة التعامل مع السيرة النبوية، أنها لا تكون في التعامل معها ومروياتها كما هو في مرويات الحديث النبوي المتعلق بالأحكام.
نعم
والله
نعم جزاكم
وطبعا
الله
هناك
خير.
لكل جزئية في الحديث ما لها شواهد كمان من روايات أخرى،
في صحيح
يعني
ومن
مثلا
القرآن.
نعم يعني مثلا وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وتخييره، كل هذا ورد من روايات أخرى غير هذه الرواية يعني.
نعم
وتزويج النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ورد في يعني أن الله عز وجل زوجه وأنه أراه إياها في المنام وغير ذلك مما ورد يعني.
نعم
نعم بسم. وحديث مثلا نزل الوحي بين سحري ونحري، حديث أم سلمة لما جاءت يعني أيضا تعاتب النبي صلى الله عليه وسلم في إن زواجك
اه وما نزل عليه الوحي في لحاف
الوحي إلا
عاتب.
أيوة، فكل هذا له شواهد في هذا المعنى يعني.
نعم
نعم تفضل.
فضلك محمد.
نعم أحسن الله إليك.
آمين جميعا.
قال أخبرنا محمد بن أحمد بن محمد بن عمر كتابة، قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس، قال حدثنا عبد الله بن محمد، قال حدثنا محمد بن عباد، قال حدثنا محمد بن طلحة التيمي، قال حدثنا عبد الرحمن بن سالم بن عبد الله بن عويم بن ساعدة عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى اختارني واختار لي أصحابا فجعل منهم وزراء وأنصارا وأصهارا، فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا.
نعم، هذا الحديث حكم الشيخ عليه بقوله ضعيف. الحديث الآخر يا دكتور كان إسناده ضعيف، حديث رقم 19، وهذا ضعيف. وهناك الشيخ تكلم عن الإسناد الموجود فقط، وهنا تكلم عن جملة من الكتب عزا إليها: الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم، السنة كذلك لابن أبي عاصم، الطبراني في الكبير وفي الأوسط، المخلص، الآجري، أبو نعيم الخطيب. فكأنه يعني نظر في الأسانيد كلها فوجده على في نفس المدار في هذا الترتيب.
نعم،
كلام
وحتى
محمد
هو نص في نهاية التحقيق على أن الشواهد أيضا ضعيفة، فهو قال هنا هو أطلق الضعف هنا وكما كنا لأنه درس الإسناد والمتن ولم يكتفي فقط بالسند، أشار أولا إلى السند وذكر العلة فيه عبد الرحمن بن سالم وأبوه وأنهم مجاهيل لم يروى عنهم إلا واحدا، وتكلم بعد ذلك على المتن، وهنا لأنه درس المتن فوجد أن جميع الشواهد التي معه لا تتقابل مثلها، أو هو مثلها الشواهد يعني مثل هذا الحديث في الضعف، فبالتالي لا يرتقي الحديث لا سندا ولا إيه ولا متنا. ولعل كلام البخاري أيضا في قوله لم يصح يقصد الإيه، يقصد الإسناد والمتن، يقصد الإسناد والمتن، أي أن هذا الحديث لا يصح إسنادا ولا إيه ولا متنا. والله
نعم. طيب هنا لطيفة في الإسناد، ويقول أخبرنا محمد بن أحمد ابن محمد بن عمر كتابة. هذه جديدة
نعم
يعني ليست
نعم لأن احنا ذكرنا أن طرق التحمل والأداء الثمانية: السماع، القراءة على الشيخ والعرض، الإجازة،
ثم المكاتبة، ثم المناولة، ثم الإعلام، ثم الوصية، ثم الوجادة. عندنا ثمانية أنواع. الآن المكاتبة هي أحد أنواع التحمل، وهو أن يكتب الشيخ إلى تلميذه بمروياته أو مسموعاته، إما أن تكون هذه المكاتبة مقرونة بالإجازة أو غير مقرونة بالإجازة. فهنا هو أداؤه، أداء هذا الحديث يبين أن هذا كان مكاتبة، والمكاتبة إما أن تكون في رسالة مستقلة، وإما أن تكون على نسخة الكتاب. فهو هنا أخبرنا محمد بن أحمد بن محمد ما هو يذكر أن هذا الحديث الذي سأرويه هو جاءني إجازة بالكتابة، مكتوبا إلي بمروياتي أو بهذا الحديث أو بهذا الكتاب أو غير ذلك. فهذا طريقة الأداء في المكاتبة، طريقة الأداء في ألفاظ الأداء في المكاتبة، أن ينص على أن هذه الرواية التي يرويها إنما هي مكاتبة. ويضيف بقى أخبرنا مكاتبة أو أخبرنا كذا كذا كتابة إلى آخره. والله أعلم.
جزاكم الله خير. تفضل شيخ محمد.
نعم، أحفظ الله عليكم. قال أخبرنا أبو سعد عبد الكريم بن أحمد الطبري، قال حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد البصري، قال حدثنا الحسن بن جعفر بن هلال الحميري، قال حدثنا حمزة بن محمد الكاتب، قال أخبرنا نعيم بن حماد، قال حدثنا عبد الرحيم بن زيد عن أبيه عن سعيد بن المسيب عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سألت ربي عز وجل فيما اختلف فيه أصحابي من بعدي، فأوحى الله إلي: يا محمد، إن أصحابك عندي بمنزلة النجوم في السماء، بعضها أضوأ من بعض، فمن أخذ بشيء مما هم عليه من اختلافهم فهو عندي على هدى.
نعم، هذا الحديث حكم الشيخ عليه بأنه موضوع.
ومال إلى كلام، مال إلى شيخه الألباني رحمه الله تعالى في هذا،
نعم،
يعني مال لأنه نظر في بحثه فوجد أنه أجاد وأفاد كما ذكر، وإن كان الذهبي مثلا أشار إلى أنه باطل، وسبقه البزار أيضا كما هو بين يدين. فهنا كأن الشيخ اتفق مع شيخه الألباني رحمه الله تعالى، أو رحمهم الله تعالى جميعا. وإن كان الإمام الشيخ الحويني له كتاب خالف فيه، بين فيه المخالفات التي خالف فيها الإمام الألباني رحمه الله تعالى في أحكامه على بعض الأحاديث. فهو هنا، أو ليس للشيخ الألباني، لابن أخيه على ما أظن، جمع
نعم
فيه،
نعم
نعم جمع كتابا خالف فيه الحويني، لا أتذكر اسم الكتاب. فهنا
كتاب الشيخ عمرو يعني
نعم، فذكر الموارد.
اسمه ايه؟ فيما خالف فيه الألباني الترياق.
الترياق
الترياق.
نعم، فهو هذا ليس من المواضع التي خالفه فيها، بل اتفق معه فيها وعمد إلى قوله.
نعم،
فأصحابك النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، وإلى غير ذلك مما ورد في هذا المعنى يعني.
نعم.
نعم
طيب، هنا مثلا الشيخ رحمه الله جاء من عند ابن بطة، الخطيب، الضياء المقدسي، ابن عساكر. طبعا هذه يعني قرون.
نعم
بعدها مثلا الذهبي، قبل الذهبي البزار، بعدها الألباني. ده مما يؤكد على أن عمل المحدث عمل واسع
جدا
وشاق.
جدا. والشيخ في هذا صراحة له قدم كبير جدا في مسألة التتبع والاستقراء. والشيخ مكتبي، يعني اعتماده كمان في التخريجات لم تكن على الحاسوبات والأشياء هذه، ف يعني في البدايات الطلب عنده يعني استفاضة في مسألة التتبع المرويات وغير ذلك. وذكر الرواية في هذه الكتب هو يشار إليها عند المحدثين على أنها مناط ضعف في البداية، يعني إطلاقات بعض الكتب التي عرفت بأن أغلب ما فيها هو من الأحاديث الضعيفة أو الموضوع، من هذه كتب ابن بطة، منها الخطيب في بعض الكتب الكثيرة، في ابن عساكر برضو، يعني في يعني نعم فيها صحة وحسن، لكن يغلب عليها ما ذكر هذا، ما ذكر في مسألة أن هذا يكون أغلب ما فيه أو أكثر ما فيه مناطه الضعف أو الوضع أو البطلان أو غير ذلك من هذا. فذكر الكتب هو فيه عدة فوائد. الفائدة الأولى التخريج الحديثي وأنه موجود في هذه الكتب، وأيضا أن الغالب على سمة هذه الكتب أنها ليست كتبا عنت بإخراج الصحيح والحسن في المقام الأول، وإن وجد فيها بعضها، لكن أغلب ما فيها هو مناطه الضعيف والضعيف جدا وما بعد ذلك. وعكس يعني، وهذا يعني يفهم من تخريج الشيخ رحمه الله تعالى.
نعم، جزاكم الله خير.
تفضل
شيخ محمد.
أحسن الله إليك. قال أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد الله بن إبراهيم بن محمد قال حدثنا محمود بن عمر بن جعفر بن إسحاق قال حدثنا أحمد بن محمد التيمي أو التميمي قال حدثنا محمد بن الحسن بن حبيب الهمداني قال حدثنا أحمد بن عيسى العلوي قال حدثنا ابن أبي فديك عن هشام بن سعيد عن زيد بن أبي أسلم عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله خلفائي. قيل ومن خلفاؤك يا رسول الله؟ قال الذين يأتون من بعدي يروون أحاديثي وسنتي ويعلمونها الناس.
نعم، هذا أيضا مما أشار إليه الشيخ بأنه مما قال بأنه موضوع. نعم،
واعتمد على تكذيب الدارقطني لأحمد بن عيسى
كذبه الدارقطني.
نعم، وجزم
الراوي ذلك أحمد بن عيسى العلوي.
نعم، فهو هذا أيضا من يعني من الاعتماد على بعض على بعض أقوال أهل العلم الراوي، وخاصة في من كان في مكانة الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى، فيكون أقرب إلى الوضع.
نعم.
ثم لم يذكر الشيخ قولا آخر مخالفا للدارقطني هنا في أحمد بن عيسى، وهذا أيضا إشارة إلى إعمال كلام الدارقطني، لأنه لم يخالف أو لم يأتي أحد من العلماء الجرح التعديل بقول يناقض قوله. وأيضا الحكم من الزيلعي في نصب الراية معتبر جدا، يعني أن يأخذ به، يعني أن يأخذ به في مسألة كتاب وتخريج الإمام الزيلعي نصب الراية في حديث أو في حديث الهداية يعني،
نعم.
فحكم عليه كذلك بالوضع. فاتفق هنا الحكم للمخرجين والمحققين كالزيلعي مع بيان العلة في أحمد بن عيسى بتكذيب الإمام الدارقطني له رحمه الله.
طيب، هنا في التخريج يقول الشيخ والخطيب في شرف أصحاب الحديث، وهناك كان قال والخطيب في الحديث الذي قبله، فهنا لو أطلق الخطيب يبقى تاريخ بغداد،
تاريخ بغداد على الأصل. الأصل إذا
وهنا لما كان غير ذلك قال في شرف أصحاب
شرف
الحديث،
يذكر الكتاب،
وهذه جادة متبعة في كل ال
نعم، إذا أطلق البخاري فالمقصود به الصحيح، إذا قيد البخاري في الأدب مثلا ففي في خلق أفعال العباد ولا غير ذلك. ثم إن هنا موضوع الحديث وإن كان موضوعا هو يتعلق بعنوان بالكتب التي ذكرت، يعني مثلا الخطيب شرف أصحاب الحديث لأن الحديث يتكلم عن أهل الحديث، يرون حديثي وسنتي، وكذلك رماه الرمزي في المحدث الفاصل لأنه في المقدمة عمد إلى هذه الأحاديث فذكرها، ذكر كثيرا منها، منها ما هو موضوع، منها ما هو في شرف أصحاب الحديث ومكانة أهل الحديث وغير ذلك المحدثين. فهذا أيضا يستدل به على أن مناط هذه الأحاديث في الكتب التي عنيت بهذا الموضوع،
يعني هذه طريقة من طرق تخريج حديث رسول الله.
نعم نعم تسمى يعني الطريقة على الموضوعات أو على صفة خاصة مخصوصة في الحديث، هذه أيضا يعني والله.
نعم نعم وشيخنا الدكتور عبد القادر رحمه الله، عبد المفتي،
نعم صحيح،
له كتاب طرق تخريج
تخريج حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
الله عليه وسلم. نعم
نعم
جزاكم الله خير. نعم تفضل محمد.
نعم احسن الله اليك. قال اخبرنا ابو القاسم يحيى ابن علي المروزي قال حدثنا الامام ابو بكر القفال قال حدثنا الامام ابو عبد الله المضري قال حدثنا ابو احمد يعني المروزي قال حدثنا عبد الله بن جعفر بن خاقان قال حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عبد الله بن ادريس عن ليث بن ابي سليم قال انه قال بلغني ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه عوتب في جهده نهارا في امور الناس وفي اجتهاده ليلا في امور اخرته فقال لهم إن أنا نمت نهاري ضاعت الرعية وإن نمت ليلا ضيعت نفسي فكيف بالنوم معهما.
طبعا حديث
هذا أيضا من كلام عمر.
نعم نعم موقوف
يعني أثر في النهاية مثل الآثار التي كانت في نهاية الجزء الأول.
نعم
مجلس الأول. شيخنا يحكم عليه بأنه إسناده ضعيف.
طبعا ليس اصلا فيه مقال معروف انه ضعيف وسيء الحفظ، ومع ذلك هو في انقطاع، هو لم يدرك عمر رضي الله تعالى عنه، وهو لذلك ذكره هنا بالبلاغات، المعروف بالبلاغات، كالبلاغات المشهوره عند الامام مالك
في الموضوع.
نعم فالبلاغات هو حكمها الانقطاع قولا واحدا، الا اذا نص عليها بعد ذلك الراوي او صاحب الكتاب او المؤلف على اتمامها في اسناد اخر في نفس الكتاب او في كتاب غير. ولذلك من ذلك البلاغات ما اوصلها او وصلها مثلا ابن عبد البر للامام مالك رحمه الله تعالى في التمهيد وفي الاستذكار. فهنا الحديث بلاغ، واذا ذكرت كلمه بلغني فهو فيه انقطاع، من الذي ابلغك؟ فقد اسقطت الواسطه، فبالتالي في الحديث ضعيف ومنقطع ما لم نعرف من الواسطة، ده إذا سلم الإسناد أصلا إلى عمر رضي الله تعالى. أما وهنا ففيه علة ليس ابن أبي سليم، لكن تبقى كما كنا الكلام في الآثار ليس كالكلام في الحديث المرفوع، يعني بعض هذا ممكن يستأنس به، ممكن يؤخذ من باب الحكم، ممكن يؤخذ من باب، طبعا لا ينسب قولا إلى عمر، ولكن يقال مثلا رؤيا ما يكون بصيغ التمريض في مثل هذا يعني.
نعم لكن يتسامح في مثله ما لا يتسامح في الأحاديث التي
نعم نعم يتسامح فيه، لأنه أولا لا يخالف شرعا ولا يرفع للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يتعلق به شيء من السنة يعني العملية، ومناط الأمر فيه هو يعني إنجاز التعبير مما يستأنس به في مثل هذه الأمور أو في بيان ديانة وورع عمر وغير ذلك من هذه الأشياء، وتدخل في فضائل الأعمال يا شيخنا أيضا.
نعم.
يعني يدخل الأمر في فضائل الأعمال.
نعم تفضل شيخ محمد.
نعم الله عليك. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن محمد بن بياض قال أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد قال حدثنا إبراهيم بن محمد قال حدثنا أبو الحسين أحمد بن عمرو بن محمد الزنبقي قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا الأصمعي عن العلاء بن الفضل بن أبي سوية عن أبيه قال أخبرت أنهم لما قتلوا عثمان بن عفان فتشوا خزائنه فوجدوا فيها صندوقا مقفلا ففتحوه فوجدوا فيه حقة فيها ورقة مكتوب في باطنها عثمان بن عفان يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن الجنة حق وأن النار حق وأن الله يبعث من في القبور ليوم لا ريب فيه وأن الله لا يخلف الميعاد عليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله ووجدوا في ظاهرها مكتوبا غنى النفس يغني النفس حتى يكفها، وإن عضها حتى يضر بها الفقر، وما عسرة فاصبر لها إن لقيتها، وما عسرة فاصبر لها إن لقيتها بكائنة إلا سيتبعها يسر، ومن لم يقاس الدهر لم يعرف الأسى، وفي غير الأيام ما وعظ، وفي غير نعم وفي غير الأيام ما وعظ الدهر. آخر المجلس الثاني وبتمامه تم الجزء. الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على أشرف خلقه محمد وآله وصحبه الطيبين الطاهرين، حسبنا الله ونعم الوكيل.
نعم، جزاك الله خيرا شيخ محمد.
خيرا جزاكم سيدنا.
ملحوظة دكتور كذلك أن الجزء متنوع الموضوعات.
نعم صحيح. نعم، وهذه أيضا طبيعة الأمالي غير مرتبطة بموضوع واحد. أغلب الأمالي هكذا تكون متنوعة الموضوعات، وأن يكون بنفس الترتيبات التي ذكرناها في بداية المجلس.
نعم.
يعني هو يختم
جزاكم
بشعر،
الله خير.
يختم بنثر، يختم بقصيدة مثل هذا يعني.
نعم،
الله
كتب
يبارك.
الله أجركم يا دكتور،
جزاكم الله خير على
شرفتنا ونورتنا وعلمتنا،
رفع الله قدرك، بارك
جزاكم
الله
الله
فيك
خيرا،
وسلم
كتب الله أجركم.
الله بالله.
جزاكم الله خيرا إخواننا الكرام، وبارك لكم أجمعين، وكتب أجركم وصبركم. هذا إن شاء الله مأجور موفور عند الله عز وجل. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.